بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فلا زال حديثنا أيها الإخوة موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليق على تفسير علي بن أبي طلحة في صحيفته عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، في دورتنا العلمية 46 بعد 200، وقد وصلنا إلى تفسير سورة المعارج.
قوله تعالى: من الله ذي المعارج، قال: العلو والفواضل.
نعم، العلو والفواضل، وهذا في وصف الله سبحانه وتعالى، من الله ذي المعارج. فما معنى المعارج؟ قال: العلو والفواضل. وهذا تفسير نقله ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين عن ابن عباس، وهناك أيضا معاني أخرى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في ذي المعارج، قال: العلو والفواضل عن ابن عباس، وذكر أيضا بأنه الذي في السماء وفي العلو. فقال ابن كثير رحمة الله عليه في معنى تعرج عن قتادة: تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، فيكون من عروج الملائكة إليه، وأنه سبحانه وتعالى في العلو. وجميع المعاني التي ذكرها المفسرون تعود إلى العلو والفواضل، جميع المعاني تعود إلى العلو والفواضل. فهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، حيث تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا معنى من الله ذي المعارج. وقول الله سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يدل على ذلك. نعم،
قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: فهذا يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة.
هذا يوم القيامة، هذا تفسير ابن عباس، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فهذا يوم وهذا يوم، هذا يوم وهذا يوم، كما ذكروا في ذلك أقوالا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، فقال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال ابن كثير: فيه 4 أقوال، فيه 4 أقوال في تفسير قول الله عز وجل مقداره 50,000 سنة. أحدهما أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل سافلين، وهو قرار الأرض السابعة. 50,000 سنة، هذه المسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل سافلين، وهو قرار الأرض السابعة، منتهى أمره من أسفل الأراضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات. وقد رواه ابن جرير عن مجاهد ولم يذكره عن ابن عباس، فيكون بذلك مقدار 50,000 سنة. وأما يوم كان مقداره 1,000 سنة، يعني بذلك تنزل الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقداره 1,000 سنة، لأن ما بين السماء والأرض 500 سنة، فيكون من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء 1,000 سنة مما تعده. طيب، القول الثاني أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة، وهذا قول مجاهد. فالمراد باليوم الذي مقدروه 50,000 سنة هو مدة الدنيا منذ أن خلق الله عز وجل الدنيا إلى أن تقوم الساعة، وهذا قول مجاهد. قال في يوم، قال اليوم الدنيا أي عمر الدنيا. والقول الثالث أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة. قال ابن كثير وهو قول غريب جدا، وقد نقرأ عن محمد ابن كعب هكذا. الرابع أن المراد بذلك يوم القيامة، وهو مروي أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي جعله الله على الكافرين هكذا يعني 50,000 سنة. وهذا القول هو القول المشهور أن هذا يوم القيامة، وأما 1,000 سنة فهذه من أيام الدنيا، أي أن الملائكة تعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. العروج والنزول هذا يبلغ 1,000 سنة مما نعد من أيام الدنيا، لأن ما بين السماء والأرض 500 سنة، فيكون العروج والنزول 1,000 سنة مما نعد من أيام الدنيا. هذا هو المشهور عند المفسرين. إذن في 4 أقوال. القول الأول هو المسافة ما بين العرش إلى أسفل الأرض إلى الأرض السابعة. القول الثاني أن هذا عمر الدنيا، أنها تبلغ 500 سنة، 50,000 سنة. القول الثالث أن هذا اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة. القول الرابع أن هذا يوم القيامة، وهذا هو المشهور عند المفسرين. فالمشهور إذن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هنا، فهذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي هذا في يوم القيامة يكون على الكافر كهذا المقدار، أما على المؤمن فيخففه الله سبحانه وتعالى عليه حتى إنه لا يكاد يكون كصلاة مكتوبة، فالله سبحانه وتعالى يخففه على المؤمنين. أما على الكافرين فإن الله سبحانه وتعالى يطوله عليهم حتى كأنه 50,000 سنة. ومعنى تعرج، نقل ابن كثير عن قتادة يعني تصعد، وأما الروح تعرج الملائكة والروح، وأما الروح فقال أبو صالح هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا. قال ابن كثير عنه هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا. قال قلت ويحتمل أن يكون المراد به جبريل عليه السلام، ويكون من باب عطف الخاص على العام. تعرج الملائكة والروح يعني الملائكة تعرج ومنها جبريل، فيكون ذكر جبريل هنا من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان فضله، وهذا مذكور كما قال سبحانه وتعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وهما من الملائكة، فيكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. وكذلك قضى الله سبحانه وتعالى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، وهم من النبيين وهم من النبيين، فهذا لبيان فضيلة جبريل عليه السلام وإظهار فضل جبريل عليه السلام، فيكون هذا المراد به الروح جبريل عليه السلام، ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. ويحتمل يقول ابن كثير ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم، فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء. تعرج الملائكة والروح المراد بذلك أرواح بني آدم، حيث إن الواحد إذا مات عرج به إلى السماء فيصعد به إلى السماء. إذن الروح هنا على كلام المفسرين إما يراد به جبريل، وهو أيضا المشهور جبريل عليه السلام تعرج الملائكة والروح إليه، وإما يراد بها أرواح بني آدم حال عروجها إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أنه يراد بها كما قال أبو صالح هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فإما أن يراد به جبريل وهذا المشهور، وإما أن يراد بها روح آدم بني آدم كما جاء في الأحاديث. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى عرفنا معنى العروج وأنه يعنى به الصعود، وعرفنا معنى الروح وأن العلماء لهم أقوال في ذلك، منهم من قال هم خلق من خلق الله يشبه الناس وليس ناسا،
ومنهم من قال هو جبريل ومنهم من قال أرواح بني آدم. وعرفنا المراد أيضا باليوم الذي مقداره 50,000 سنة، وذكرنا أقوال العلماء، وقلنا بأن المشهور والأقرب هو ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما هنا حينما قال هذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة. هذه الآية فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وقد استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل بذاته في السماء يعني في العلو، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته، وليس علو وصفات فقط كما تقول الأشاعرة ومن نحى نحوهم من أننا نثبت العلو، لكن يثبتون علو وصفات، علو القهر، علو القدر والشأن، لكن لا يثبتون علو الذات له سبحانه وتعالى، لأنه لو أثبتنا له علو الذات لكان متحيزا في جهة، وهم يمنعون هذا. وأيضا فإن هذا شأن الأجساد، ولأن هذا أيضا مقتضى أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أحاط به كرسيه، وأنه يكون محتاجا إلى الكرسي، وكلها إلزامات مبناها على قياس الله سبحانه وتعالى على خلقه معناها، ومبناها قياس الله سبحانه وتعالى على خلقه. وإن الله عز وجل قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يقاس الله سبحانه وتعالى على خلقه. فنثبت العلو لله عز وجل بذاته لهذه الآيات، تعرج الملائكة والروح إليه، ولقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولقول الله عز وجل عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ولأنه صعد بنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى علو وقد قلمه الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة في أدلة كثيرة يثبتون علو الله سبحانه وتعالى بذاته وبصفاته، خلافا لهؤلاء الذين يثبتون علو الصفات ولا يثبتون علو الذات، وإنهم يردون هذا الإثبات بنظر عقلي عليل، لأن معناه أو مبناه قائم على أنهم مثلوا الله عز وجل بخلقه فأنزلوا عليه تلك اللوازم التي تكون بمقتضى أنهم ألحقوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، فلهذا هم عطلوا العلو لما مثلوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، فأعطوا لوازم لا تلزم في هذا الباب، لأن هذا الباب غيبي، ونحن نعلم أن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال هو سوى الصدقة يصل بها رحما أو يقري بها ضيفا أو يحمل كلا أو يعين بها محروما.
نعم، قال هو سوى الصدق يصل بها رحما أو يقري بها ضيفا أو يحمل كلا أو يعين بها محروما، قال سوى الصدقة، فيكون في المال حق معلوم سوى الزكاة، سوى الزكاة، ففسر ابن عباس بأن هذا سوى الصدقة يعني سوى الزكاة، والله عز وجل قال حق معلوم للسائل والمحروم. وقد اختلف أهل العلم هل يجب شيء في الزكاة في المال سوى الزكاة، فمنهم من قال لا يجب في المال سوى الزكاة، ومنهم من قال يجب في المال سوى الزكاة من الحقوق التي تتعلق بالإنسان وتلزم الإنسان، من النفقة على الزوجة، من النفقة على المماليك، من النفقة على البهائم. كذلك أيضا لو أن ولي الأمر احتاج إلى أن يفرض شيئا على الأغنياء نظرا لحاجة المسلمين إلى إعداد جيوش أو غير ذلك، فإنه له أن يفرض على الأغنياء هذا الشيء لهذه الحاجة، ثم يرفع هذا الفرض مع الحاجة. قد يجب في المال حق سوى الزكاة، لكن هل يجب على الإنسان أن يعطي السائل والمحروم؟ هنا قال ابن عباس قال هو سوى الصدقة يصل بها رحما أو يقري بها ضيفا أو يحمل كلا أو يعين بها محروما. أما من ذهب إلى أن المال، من ذهب إلى أن المال ليس في حق سوى الزكاة فحمل هذه الآية على الزكاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فحمل ذلك على الزكاة. لكن هذا يشكل عليه إشكال، وهو هل الزكاة وجبت في العهد المكي أم لا؟ هذا أيضا نزاع بين أهل العلم. من أهل العلم من قال وجبت في مكة، ومنهم من قال لم تجب في مكة، ومنهم من قال وجبت في مكة كأمر عام الأمر بها، أما الأنصبة وبيان الأنصبة إنما كانت في المدينة، وعليه فيكون هنا الحق المعلوم دون تقدير من الشرع. في من قال بأن المراد بالحق المعلوم هنا هو الزكاة، وأن الزكاة قد فرضت في العهد المكي من جهة العموم، أما التفاصيل فهذه إنما فرضت، والأنصبة إنما فرضت في العهد المدني، ولعل هذا هو الأقرب، ولعل هذا هو الأقرب. أيضا من هذه الآية ونحوها أخذ الجمهور وجوب زكاة عروض التجارة، وجوب زكاة عروض التجارة، وهو قول أئمة الدين، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر، ولا عبرة بخلافهم إذا خالفوا ما عليه العلماء، إذا خالفوا ما عليه جميع العلماء فلا عبرة بخلافهم، أما إذا كان يوفقهم أحد فإنهم يعتبر بخلافه مع من خالف من العلماء، أما إذا انفردوا بالمخالفة فإنه لا يعتد بخلافهم. ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه من فرض أهل الظاهر بقول دون العلماء إلا كان خطأ، إلا كان خطأ. فالزكاة تجب في عروض التجارة لأنها مال، إذا كانت الزكاة تجب في المال الذي لا ينمو ولا يتاجر به، إذا كان عند الإنسان مال قد وضعه في بيته وحال عليه الحول بعد بلوغه النصاب يجب عليه الزكاة فيه، فما بالنا بمال ينمو ويزداد، ينمو ويزداد. إذا كان المال نفسه الذي يوضع في البيت هذا فيه الزكاة، فما بالنا بالمال الذي يبلغ هذا المبلغ بالنماء والتجارة وغير ذلك، فهو مال، فيدخل في عموم قول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، كذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فهذا من كسب الإنسان. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا إن خالد بن الوليد قد منع الزكاة، فقال النبي كما في الصحيحين وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وعتده في سبيل الله، يعني خالد ما يتاجر بها. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لأن هذا يقتني، معناه لو كان يتاجر به فإن فيه الزكاة. فإذا الذي عليه جماعة العلماء أن الزكاة إنما تجب في عروض التجارة، فقول الله سبحانه وتعالى هنا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا من الأدلة، ولهذا نقول بأن الراجح أن الزكاة إنما وجبت في العهد المكي، وجبت في العهد المكي، أما الأنصبة فإنها قد كانت في العهد المدني. نعم.
قوله تعالى والمحروم، قال المحروم هو المحارف الذي يطلب الدنيا ويتدبر عنه فلا يسأل الناس،
هذا المحروم للسائل والمحروم، قالوا السائل هو الذي يتعرض للناس ويسأل، والمحروم هو العفيف، والمحروم هو العفيف، هو العفيف الذي ذكره الله عز وجل في كتابه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فقال ابن عباس والمحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه فلا يسأل الناس، يعني الذي يكون ماذا من أهل الحرف ويطلب الدنيا يعني كسبا بالسعي، ولكنه لا يجد كفايته وهو عفيف فلا يسأل الناس. فالمحروم من لا يسأل الناس وهو يستحق، والسائل الذي يتعرض للسؤال وهو مستحق. فإن المستحق منهم من يسأل ومنهم من يتعفف، فهؤلاء لهم حق في أموالنا فنعطيهم. أما إذا كان غنيا مكتسبا وسأل الناس تكثرا فإن هذا لا نعطيه، إنما ننصحه وندل على الكسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذن انتبهوا أيها الإخوة، إذا كان الذي يسأل غنيا لا يحتاج وإنما سأل تكثرا فهذا لا نعطيه، إنما هذا ننصحه بالكسب والعمل وغير ذلك ولا نعطيه. إنما إذا كان مستحقا إما بفقر وهو من لا يجد، أو بمسكنة وهو من يجد ولكن لا يجد كفايته، فهذا الصنف على قسمين: قسم يسأل ويقول أعطوني، كما جاء قبيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى له جائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة أقم عندنا حتى يأتينا مال الصدقة. ويجوز له السؤال. وقسم متعفف، فكلا القسمين نعطيهم من أموالنا ونعطيهم من صدقاتنا، سواء كان سائلا أو كان محروما يعني متعففا. وهذا أيضا يساوي قول الله عز وجل في سورة الحج: للقانع والمعتر. فالقانع كالمحروم والمعتر كالسائل، فالسائل والمحروم، السائل كالمعتر الذي يعترض الناس ويسألهم، والقانع كالمحروم وهو المتعفف. فدل هذا على أننا نعطي أموالنا ونعطي صدقاتنا، وأنه يجب علينا أن نعطي وأن نخرج صدقاتنا التي هي الزكاة، نخرجها لهؤلاء الفقراء والمساكين. إذن هذا يدل على أن هؤلاء لهم حق في أموالنا. فهذه الآية دلت على هذا، دلت على أن الزكاة تجب في أموالنا. فيها أيضا فائدة أخرى، وهي ماذا؟ وهي أنه يجوز إخراج الزكاة لبعض الأصناف، لأن الله عز وجل قال: للسائل والمحروم، أي للفقراء، سواء منهم السائل أو المتعفف. ففيه جواز إخراج الزكاة لبعض الأصناف، ولا يلزم في الزكاة أن تستوعب الأصناف الثمانية. نحن نعلم أن مصارف الزكاة إنما تكون في الأصناف الثمانية التي ذكر الله عز وجل في كتابه: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هل يجب أن أخرج الزكاة لكل الأصناف؟ يعني لو وجبت الزكاة علي في مالي 1000 جنيه مثلا، هل لابد أن أوزع 1000 جنيه لسائر الأصناف الثمانية، أو يجوز أن أخرج زكاتي في بعض الأصناف دون بعض؟ الجواب: يجوز أن أخرج زكاتي لبعض الأصناف على حسب الحاجة. ممكن أن أعطيه لمدين، ممكن أعطيه في الغارم في, في, في الرقاب، ممكن أعطيه للفقير، ممكن أعطيه لمسكين، على حسب الحاجة. ولا يلزمني أن أوزع الزكاة على سائر الأصناف الثمانية. هذا ما يتعلق بهذا الموضع، وهو قول الله سبحانه وتعالى: والذين منهم حق معلوم للسائل والمحروم. يبقى إذن هل هذه هل هذا الوجوب وهذا الحق إنما يكون في الزكاة أو في ما سوى الزكاة؟ في تفسير ابن عباس أن هذا سوى الصدقة، يعني سوى الزكاة، مما يصل بها رحما أو يقري بها ضيفا أو يحمل كلا أو يعين بها محروما. وعليه هل هذا الحق يكون حقا واجبا أو يكون حقا مستحبا؟ على حسب. إن كان الرحم مما يتعين عليه النفقة عليه على تفسير ابن عباس، يبقى إذن يجب عليه. إذا كان الضيف مما يتعين عليه أيضا ضيافته، يبقى هذا واجب عليه. وهكذا على حسب. وفي المال كما قلنا حق غير الزكاة مما تعلق بالنفقات الواجبة عليك أو مما لو احتاجه ولي الأمر. ومن أهل العلم من قال المراد بهذا الموضع الزكاة، وكما قلنا يرد على هذا إشكال، هل الزكاة وجبت في العهد المكي أم في العهد المدني؟ قلنا أقوال، والذي يترجح أنها وجبت في العهد المكي بصفة عامة، ولكن الأنصبة إنما كانت في العهد المدني، إنما كانت الأنصبة في العهد المدني. ثم تكلمنا عن معنى السائل والمحروم وأنه يساوي القانع والمعتر، ثم أخذنا منه أيضا فوائد وهو وجوب الزكاة في عروض التجارة، وبينا أيضا أنه تدل الآية على أنه لا يجب إخراج الزكاة لكل الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله، الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، إنما لو اقتصر على صنف عند الحاجة فهذا لا بأس به ولا حرج. نعم نعم.
في المحروم ذكر أربع أقوال في تعيين نعم. المحروم قال والمحروم واختلف في تعيينه، فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما المحروم المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم، وقالت عائشة رضي الله عنها المحروم المحارف الذي لا يتيسر له مكسبه، يقال رجل محارف بفتح الراء أي محدود محروم، وهو خلاف قولك مبارك وقد حرف كسبه
بهذا بالفتح يعني.
نعم
نعم.
وقد حرف كسب فلان إذا شدد عليه في معيشته فكأنه ميل برزقه عنه. وقال قتادة والزهري المحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد بن الحنفية المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم.
نعم نعم. والأقرب المشهور أنه المحروم الذي لا يتعرض الناس بالسؤال وإنما هو المتعفف. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه الصورة، ولله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة نوح عليه السلام.
قوله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا، قال يتبع بعضها بعضا.
نعم. قال يرسل السماء عليكم مدرارا، قال يتبع بعضها بعضا. المراد بالسماء في هذا الموضع يرسل السماء عليكم مدرارا، المراد بالسماء في هذا الموضع المطر، المطر أي يرسل المطر عليكم مدرارا. والمطر قد يطلق عليه سماء كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، لما قال بأنه خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت في الحديبية، يعني على إثر مطر، على إثر سماء يعني مطر. وإنما سمي وأطلق على المطر سماء لأنه ينزل من السماء، لأنه ينزل من العلو، فالمطر ينزل من علو، ولهذا أطلق عليه سماء. فالمراد هنا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يرسل المطر عليكم مدرارا، يعني يتبع بعضه بعضا، يتبع بعضه بعضا. فالمراد بالسماء هنا هو المطر، ولهذا ذكر هنا فقال يرسل السماء عليكم مدرارا وليس يرسل السماء عليكم مدرارة، لأن هذا لا يعود على السماء، يعود على المطر. يرسل السماء عليكم مدرارا أي يتبع بعضه بعضا. فالمراد بالسماء هنا المطر كما جاء في حديث زيد ابن خالد الجهني خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الحديبية، فقال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء وكذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم.
قوله تعالى ما لكم،
والمعنى أن العبد إذا استغفر الله سبحانه وتعالى، وأن الناس إذا لجأوا إلى الله عز وجل واستغفر الله تبارك وتعالى فتح عليهم البركات، أنزل عليهم البركات من السماء وأنبت لهم الأرض بزينتها وزخرفها كما قال سبحانه وتعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذ يحصل الخير وتحصل البركة ولله الحمد والمنة. نهرع إلى الله عز وجل ونلجأ إليه سبحانه وتعالى، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وقد يكون القوم صالحين ويحصل جذب وابتلاء أيضا من أجل أن يلجأ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذا قد حصل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي ربه، فتكون هنا حكمة، فقد يحصل هذا الجذب لا عن ذنوب ومعاصي، ولكن من أجل أن يتضرع العباد إلى الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يتضرع العباد إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكشف الله عز وجل ما بهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزاد لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إما أن يحصل هذا بسبب ذنب ومعصية فيعود الإنسان ويهرع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينفك الناس عن التقصير فيستغفرون الله عز وجل في كل الأزمات، أو يكون هذا من أجل أن يتضرع الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، فيتضرع الناس لله فيكشف الله عز وجل ما بهم. فمما ينزل الله عز وجل به البركات ويخرج الله عز وجل به الخيرات من الأرض الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. نعم.
قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال عظمة.
نعم.
قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا، قال نطفة ثم علقة ثم مضغة.
أطوارا، والله عز وجل خلقكم نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فهذه أطوار من النطفة إلى العلقة إلى المضغة، هذه أطوار. نعم.
قوله تعالى لتسلكوا منها سبلا فجاجا، قال طرقا مختلفة.
هذا من تيسير الله عز وجل لكم، فهذا تذكير بنعم الله عز وجل حتى تعبدوا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح.
نعم. فنوح عليه السلام قد حذر هؤلاء عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا قول هؤلاء الكفار، وقالوا لا تذرن آلهتكم، تعصبوا لها، أي لا تدعوا عبادة هذه الآلهة التي تألهها القلوب محبة وتعظيما، فهذه آلهة مزعومة وليست آلهة حق، فالإله الحق والله سبحانه وتعالى، والمعبود الحق والله عز وجل، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. أما هذه الآلهة باطلة، وإن زعم أصحابها أنها آلهة لكنها باطلة، هذه مزعومة. وأما الإله الحق والمعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، فهذه آلهة يعني معبودات، وليست أنها آلهة خلقت ورزقت وأحيت وأماتت، أي معبودات. فالإله هو المعبود الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، ولهذا لما قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها. فإذا تعلق القلب بشيء وعبده من دون الله سبحانه وتعالى صار إلها، فكل ما تعلق به القلب يصبح مألوها للقلب، ولهذا قال سبحانه فرأيت من اتخذ إلهه هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديثه الصحيح تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد، صار عبدا لأن قلبه تعلق بهذا. فالإله هو من تألهه القلوب وتعلق به. فهذه آلهة بالنسبة لهم، آلهتها قلوبهم، وأما الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد. فالإله الحق والمعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء تعصبوا لمعبودتهم فقالوا، قال بعضهم لبعض: لا تضرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. فيكون هذا من باب التأكيد، وإما أن الآلهة هي هذه الخمسة أو تكون غيرها. فإن كانت هذه الخمسة فيكون هذا من باب التأكيد، أي وقالوا لا تضرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواعا، يعني ولا تضرن آلهتكم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، أو تكون غيرها. وتكون هذه من جملة المعبودات وهي أشهرها. وقالوا لتظنون آلهتكم هي كثيرة، لا سيما ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا. وهذه أسماء معبودات كانوا يعبدونها في زمن نوح عليه السلام. وهنا قول الله عز وجل: ولا يغوث ويعوق، بدون تنوين، مع أنه ورد التنوين في ود وسواع ونسر، فقال وتظرن ودا هذا منونة، ولا سواعا هذه منونة، ولا يغوث وهذا غير منونة، ويعوق وهذا غير منونة، ونسرا هذه منونة. لماذا لم تنون يغوث ويعوق؟ قال العلماء: لأنها ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف، إما لأنها أسماء عجمية أو أنها على وزن الأفعال المستقبلية. قاله القصاب رحمة الله عليه: لم تصرف لأنهما على وزن الأفعال المستقبلية. ونحن نعلم أن الاسم إذا كان على وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف. والأسماء العجمية، قاله القصاب رحمه الله تعالى. قول ابن عباس هنا: هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح، في زمن نوح. وجاء عند البخاري: وهي أسماء رجال، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. وذكر ابن جرير بسندي عن محمد بن قيس: يغوث ويعوق ونسرة كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، أي بين عصر آدم ونوح. وجاء عند ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير إنهم كانوا أولاد آدم وأكبرهم ود. هذا الموضع من المواضع المشكلة أيضا، هل هؤلاء كانوا أسماء رجال من قوم نوح صالحين، ولما ماتوا عكفوا على عبادتهم، هذا في زمن نوح، ثم إن نوح عليه السلام قد نهى، لأن نوح عليه السلام نهاهم عن عبادة هذه الآلهة وعن عبادة هؤلاء، فهل هذا حصل في زمن نوح عليه السلام؟ ابتداء العبادة كان في زمن نوح عليه السلام ثم نهاهم نوح، أو كان ابتداء العبادة قبل زمان نوح ثم نهاهم؟ لأن نوح عليه السلام نهاهم عن هذه العبادة، فهل هؤلاء كانوا قبل نوح عليه السلام حصل الغلو فيهم ثم إن نوح عليه السلام بعث فنهاهم عن ذلك، أو حصل ابتداء العبادة في زمانهم؟ هذا موضع مشكل، لأن لو قلنا بأنه حصل ابتداء العبادة في زمان نوح عليه السلام، فإن في الحديث أن هؤلاء أو هذه الأسماء أسماء رجال صالحين، لما ماتوا قال قومهم: انصبوا لهم أنصابا وصوروا لهم تصاوير واجعلوها في مجالسكم حتى تتذكروا عبادتهم فتعبدون الله. فالأوائل لما صنعوا ونحتوا لهم هذه الصور ما عبدوها في الحديث. ثم لما طال الأمد ونسي العلم ونسي العلم جاء الشيطان فأوحى إليهم أن هؤلاء لما كانوا يعبدون فعبدهم القوم. إذا طال أمد ونسي علم، هل في زمن نوح هذا؟ العلم موجود في زمن نوح عليه السلام وما نسي، وهذا النهي كان من نوح عليه السلام، فكيف يستقيم هذا وهم في زمن نوح؟ أن تكون البداية في زمن نوح والحديث فيه طال الأمد ونسي العلم فأغراهم الشيطان بالعبادة فعبدوا، وهذا لا يكون في زمن نوح عليه السلام. يبقى هؤلاء بهذا التفسير يترجح أنهم كانوا قبل نوح عليه السلام فحصلت عبادة لهم ثم جاء نوح فنهى. لكن أيضا قد يشكل على هذا ما جاء في الأثر أن بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على التوحيد، فهذا يشكل أيضا عليه هذا الموضوع. ولو قلنا في زمان نوح يشكل عليه ما ذكر بأن العلم نسي ولا ينسى في زمان نوح عليه السلام، والذي يترجح والعلم عند الله أن هؤلاء إنما عبدوا قبل نوح عليه السلام بقليل، فجاء نوح فنهى، ولا يعارض هذا أن 10 قرون بين آدم ونوح كانوا على التوحيد. نعم كانوا على التوحيد، في آخر هذه 10 قرون عبد هؤلاء فجاء نوح عليه السلام فنهى عن ذلك، وبهذا تجتمع الآثار كما قلنا. فالآثار تنوعت، هذا ابن عباس يقول هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح، تعبد في زمن نوح هذا لا إشكال، وهي قبل زمن نوح وعبد في زمن نوح، لكن المشكل ما جاء عند البخاري وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هذا المشكل. لكن نقول هذا يحمل على الأثر تفسير ابن عباس عبد في زمن نوح، وابن جرير لما ذكر محمد بن قيس كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وجاء عند ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنهم كانوا أولاد آدم وأكبرهم ود، وهذا يحتاج إلى دليل، يعني أنهم أولاد آدم مباشرة أو يكونوا من ذريته. فجل الآثار أنهم لم يكونوا في زمن نوح عليه السلام، أي كانوا صالحين أحياء في زمن نوح، ثم لما ماتوا نصبوا في مجالسهم أنصابا لهم ولم يعبدوهم، ثم لما طال الأمد عبدوا لما نسي العلم، فهذا يبعد جدا أنه يكون في زمن نوح عليه السلام، وإنما كان هذا قبل زمان نوح عليه السلام ولكن بقليل، فإن بين آدم وبين نوح 10 قرون كانوا على التوحيد. فهذا الذي يترجح عندنا أن هؤلاء كانوا قبل زمن نوح مباشرة فعبدوا، أي عبدوا قبل زمن نوح مباشرة، ثم إن نوح عليه السلام جاء فنهى عن ذلك، وهذا معنى قولهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. على كل هذا الأمر من باب تحرير زمان هؤلاء، وإلا فالذي لا خلاف فيه أن نوح عليه السلام إنما نهى قوم هؤلاء عن عبادة هؤلاء الصالحين في صورهم، وأن سبب الشرك الذي وقع للقوم هو التعلق بهؤلاء في صورهم. ومن هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التماثيل والصور خشية العبادة، فإن أول شرك وقع على وجه الأرض إنما كان بسبب التصاوير والتماثيل. أول شرك وقع على الأرض إنما كان بسبب التصاوير والتماثيل. هذا لا خلاف فيه، وهذا الذي يعنينا، أن أول شرك وقع إنما كان بسبب هذه التصاوير والتماثيل لقوم صالحين، أن أول شرك وقع إنما بسبب الغلو في الصالحين، أن هؤلاء الأصنام التي هي أنصاب لهؤلاء الصالحين نهى نوح عليه السلام قومه عنها. يبقى مسألة أنهم هل كانوا في زمان نوح أو كانوا قبل زمان نوح بقليل، هذه مسألة لا تتعلق بصلب الموضوع، ولكن إنما أردنا نذكر لكم الآثار حتى نرفع الإشكال الذي قد يرد في هذا الموضوع. ولهذا نضيف هذه الآية إلى جملة الآيات التي أيضا في تفسيرها إشكال من جهة زمن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله عز وجل، أكانوا في زمن نوح أم كانوا قبل زمن نوح بقليل. أما الأصل وهو أن الشرك إنما وقع بسبب الغلو في الصالحين وبصناعة التصاوير لهم والتماثيل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي عن ذلك كما جاء عند مسلم حديث علي بن أبي طالب أنه قال بالهيج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. فلا يجوز صناعة تماثيل. ونوح وجبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد تمثالا، فلم يدخل جبريل حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذا التمثال، فقطعه صلى الله عليه وسلم وهدمه. فالشاهد أنه لا يجوز هذا، ولهذا رجحنا في تفسيرنا لقصة سليمان عليه السلام في صناعة الجن له التماثيل، أن هذه التماثيل لم تكن على صور رجال أو على صور ذوات أرواح واضحة، وإنما كانت تماثيل محمولة على أنها لم تكن تماثيل لذوات الأرواح، لأن هذا كان سبب الشرك الأول في العالم. فلا يظن بسليمان عليه السلام أنه يأمرهم أن يصنعوا هذه التماثيل له، إنما تمثال، نعم تمثال، لأنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله أنها كانت تماثيل لأرواح، فبقي أن تكون، أن تحمل هذا الظن الذي يتمشى مع المقاصد العامة والذي يتمشى مع درء وسائل الشرك أنها تماثيل لغير ذوات الأرواح، أو تكون لذوات أرواح لكنها مطموسة المعالم بحيث لا يكون فيها المضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. وبهذا والحمد لله تجتمع كل الأدلة في الباب. فهذا الذي يترجح عندنا لهذه الآثار. أولا أثر ابن عباس، هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح، ليس في أنها كانت لرجال من قوم نوح عليه السلام. كذلك الأثر أثر عروة أنهم كانوا أولاد آدم. كذلك محمد بن قيس أنهم كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليه السلام. بهذا يزول الإشكال في تفسير هذه الآية من جهة الآثار الواردة، هل كانوا في زمن نوح أو قبل زمن نوح بقليل. والعلم عند الله سبحانه وتعالى والأمر في ذلك يسير. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه الصورة. والعلم عند الله والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الجن.
قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا، قال فعله وأمره وقدرته.
نعم، تعالى جد ربنا يعني تعالى فعله وتعالى أمره وتعالى قدرته، فهو سبحانه وتعالى العظيم ذو السؤدد والغنى. ولهذا جاء في الحديث أن من جملة الثناء الذي يثنى العبد به على ربه إذا رفع صلبه من الركوع فيقول: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، بل كل مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. فتعالى جد ربنا، أي أن الجن عظمت الله عز وجل. فتعالى جد ربنا يعني فعله وأمره وقدرته. نعم.
قوله تعالى: وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال فلا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته.
نعم، ودل هذا على أن الجن مكلف من أول السورة لسورة الجن فيها هذا التكليف. قال الله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأمروا بالإيمان وترك الشرك فهم مكلفون. وإذا كانوا مكلفين فإن لهم جنة ونارا، خلافا لمن قال من أهل العلم بأن غاية ما يكون لهؤلاء أنهم ينجون من النار ولكنهم لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة، وهذا مخالف للأدلة. منها قول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان، فكان هذا الخطاب للإنس والجن. ولقول الله عز وجل لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فللإنسية قد طمسها إنسي ولا الجنية قد طمسها جني الجنيات. وكذلك هذا مقتضى التكليف، فإن التكليف إنما يكون صاحبه إما مثابا وإما معاقبا، ودار الإثابة ليست إلا الجنة، ودار العقاب ليس إلا النار. وإلا هل تكون النهاية أنهم لا يدخلون النار؟ إذن ماذا يصيرون؟ يصيرون ترابا كالوحوش والأنعام. إذن ما فائدة التكليف والابتلاء؟ فحكمة الله عز وجل تأبى ذلك. فهذا قول ضعيف بل قول شاذ ومردود، أن الجن لا يدخلون الجنة بل إنهم يدخلون الجنة، فمؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار كما قضى الله عز وجل عنهم. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا خوف ولا رهق، إلى أن قال سبحانه وتعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إلى آخر هذه السورة. فإذا منهم المؤمن ومنهم الكافر، كافرهم في النار يخلد ومؤمنهم في الجنة إن شاء الله تعالى كالإنس تماما لا فرق. فإذا استويا في التكليف استويا في الإثابة، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. إذن الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، هذا الجن. ولا يقال الشياطين منهم المؤمن والكافر، فإن الشيطان يطلق على الكافر. الشيطان إطلاقه إذا ذكر الشيطان فإنه يطلق على الكافر، أما الجن نقول منهم المؤمن ومنهم الكافر. نعم.
قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال لبدا أعوانا
أعوانا أعوانا عليه، يريدون صده عن سبيل الله. هنا قد اختلف أهل العلم أيضا في هذا المقام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ما المراد بهذا؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه، فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن يستمعون القرآن. هذا قول أن الجن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن، يعني يركب بعضهم بعضا. طيب، والقول الثاني مروي عن ابن عباس أيضا أن الجن قالوا لقومهم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه بدا لما رأوه يصلي هو وأصحابه، فأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، قالوا عجبوا من طواعية أصحابه له، عجبوا من طواعية أصحابه له. هذا معنى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي من متابعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يركعون بالركوع ويسجدون بسجود فتعجبوا من ذلك، وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضا. القول الثالث قال الحسن لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعا، يعني تجتمع عليه جميعا، أي ليقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا إله إلا الله. القول الرابع قال قتادة: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه. اجتمع الإنس والجن، شياطين الإنس والجن على هذا الأمر، أمر الإسلام، ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره وينضيه ويظهره على من ناوأه. قال ابن كثير وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد سعيد بن جبير وقول ابن زيد، وهو اختيار ابن جرير، أي اجتماع الإنس والجن على أن يطفئ نور الله عز وجل. تلبدت الإنس والجن يعني اجتمعت. قال وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله بعده: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي قال لهم رسولا ما أذوا وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فيكون المعنى الذي رجحه ابن جرير ورجحه ابن كثير أن المعنى هنا ماذا؟ أنه تلبدت الإنس والجن واجتمعت الإنس والجن على رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن يطفئوا نور الله عز وجل الذي جاء به. ولكن الله عز وجل نصر نبيه كما قال سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن ما المراد بقول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه؟ هذا النبي باتفاق، عبد الله يدعوه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إما يدعو إلى الله وإما في صلاة وإما يقرأ القرآن على جميع الأوجه، كادوا يكونون عليه لبدا. من المراد ب كادوا يكونون عليه لبدا؟ من هم؟ على وجه أنهم الجن كادوا يركبونه من شدة الحرص على سماع، وعلى القول الثاني أنه أيضا الجن قالوا لقومهم لما رأوا أصحاب رسول الله يركعون بالركوع ويسجدون بسجوده ذكروا ذلك، كاد يكون عليه بدن. المراد بذلك الصحابة حينما كانوا يركعون بركوع النبي ويسجدون بسجود النبي. والقول الثالث أنه لما قال الرسول لا إله إلا الله ودعا إلى لا إله إلا الله ودعا الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعا. والقول الرابع: تلبدت الإنس والجن اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم ليطفئ نور الله عز وجل الذي جاء به. هذه الأقوال وكلها يعني سهلة، وقد يكون كل هذا قد حصل، فالجن قد تعجب والجن حرص على سماع النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع عليه، وكذلك العرب اجتمع عليه، وكذلك الإنس والجن، شياطين الإنس والجن اجتمع عليه. كل هذه مفردات صحيحة وكلها معاني صحيحة، كلها معاني صحيحة نعم. لكن الذي رجحه ابن جرير وابن كثير هو الأقرب من أن المراد بذلك هو اجتماع الإنس والجن على إطفاء نور الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيده محافظ النبي ودعوته نعم.
قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، قال: فأعلم الله سبحانه الرسل من الغيب الوحي وأظهره عليهم بما أوحى إليهم من غيبه وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك غيره.
فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يختص بعلم الغيب ولا يطلع على ذلك أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فعلم الغيب اختص الله عز وجل به إلا ما أطلع رسوله على ذلك. القصاب رحمه الله أخذ من هذه الآية فائدة عظيمة جدا. ما هي؟ قال فيه الرد على الشيعة الذين يزعمون أن الإمام يعلم الغيب، في رد على الشيعة الذين يعلمون أن الإمام يعلم الغيب، أن إمامهم يعني يعلم الغيب. قد يقول قيل: وما الفائدة في هذا؟ فإن من يدعي علم الغيب كثر، غير الشيعة في إمامهم، فما هو وجه الرد على الشيعة في ذلك؟ غير الشيعة ادعوا أن بعض الناس يعلم الغيب. قال: وهذا من كبر حماقاتهم أو من كبار حماقاتهم، وقد أخبر الله جل جلاله أنه لا يظهر عليه إلا من ارتضاه رسولا، والإمام ليس رسولا. تبهتم إلى هذا الوجه؟ لأن الله قال: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وإمامهم ليس رسولا، وإمامهم ليس رسولا. إذن فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، إلا ما أعلم الله عز وجل به بعض رسله. إذن غير الرسول لا يعلم الغيب، ففيه اختصاص الرسل بعلم الغيب الذي أراد الله أن يعلمهم إياه. فمن أراد الله أن يعلمه من رسل أعلم، أما غير الرسول فلا، وإمامهم ليس رسول. هذا هو الوجه. فقوله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يدل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، إلا ما أعلم بعض رسله، وهؤلاء أئمتهم، وهذا الإمام ليس رسول. هذه الفائدة ذكرها القصاب رحمه الله تعالى في تفسيره، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة المزمل.
قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال: فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا، فشق ذلك على المؤمنين، ثم خفف عنهم فرحمهم. وأنزل الله بعد ذلك: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، إلى قوله: فاقرأوا ما تيسر منه. فوسع الله وله الحمد ولم يضيق.
إذن تفسير ابن عباس لقول الله عز وجل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، بعد قول: يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس: فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا، فشق ذلك على المؤمنين، ثم خفف عنهم فرحمهم. وأنزل الله بعد هذا: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، تولى من فضله، إلى قوله: فقرأوا ما تيسر منه. فوسع الله وله الحمد ولم يضيق، أي بدلا من نصف الليل، وبدلا من ما يقارب نصف الليل، فقرأوا ما تيسر منه. لماذا؟ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. طيب، هنا أيضا يتعلق بهذه الآية مسائل. المسألة الأولى ابتداء: هل كان قيام الليل واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في أول أمر، أو كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ هل كان واجبا على النبي والمؤمنين، أم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله قال: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. هل هذا خاص برسول الله، أم يعم المؤمن كذلك؟ وهو قول الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الليل معك. أو لم يكن واجبا لا على النبي وعلى أصحابه. هل كان واجبا على النبي وأصحابه، أو كان واجبا على النبي فقط، أو ليس واجبا على النبي وعلى ولا على أصحابه؟ نقول: قد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. طب يا اخواني اكتبوا هذا. اختلف العلماء في ذلك على اقوال. القول الاول: ان قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصه، واستدل أصحاب هذا القول بقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا معنى نافلة لك، نافلة ليس تطوع معناه التطوع، وإنما نافلة أي خاصية لك زائدة عن الأمة، وهي وجوب قيام الليل عليك. ومن الليل فتهجد، هذا أمر وجوب، ومن الليل فتهجد نافلة لك، نافلة لك يعني أن هذا الوجوب ليس على الأمة بل هو عليك، ويكون هذا مما خصك الله عز وجل به زيادة. فمعنى نافلة يعني زيادة، فيبقى زيادة في الوجوب، فأنت والأمة تشتركون في وجوب الصلوات الخمس، زيادة عليك صلاة الليل. ويعقوب نافلة يعني زيادة، فالنافلة تطلق على الزيادة وليس على التطوع. فالقول الأول أن هذا كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والدليل نافلة لك. القول الثاني أنه كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته كذلك، بدليل الآية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فرفع عنهم مشقة هذا الوجوب، مع قول الله: يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلا، يدل على أن الوجوب كان يعم النبي وأصحابه. واستدلوا على ذلك أيضا بأثر صحيح عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه قالت كما عند أحمد: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، يبقى صرح بالفرضية على النبي والصحابة، فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله عز وجل خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فرضيته، صار تطوعا من بعد فرضيته. دل هذا على أنه كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القول الثالث أنه لم يكن فرضا لا على النبي ولا على الأمة، إنما الأمر بذلك أمر ندب، لأن الله ما توعد على تركه ولا شيء، ولأن الله قال نافلة لك، والنافلة يعني تطوع وليست واجبة. هذا القول الثالث. يبقى قول بإيجاب ذلك على النبي والصحابة، قول باستحباب ذلك على النبي والصحابة، قول بالتفريق بين النبي والصحابة فأوجبوا ذلك على النبي دون الصحابة. هذه ثلاثة أقوال، والراجح أن قيام الليل كان واجبا على النبي وعلى الصحابة، كما صرحت بذلك عائشة رضي الله عنها، وهو أيضا ما يدل عليه تفسير ابن عباس رضي الله عنه. هذا هو الذي يترجح لحديث عائشة رضي الله عنها الصريح في ذلك. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل نسخ هذا الوجوب أم لا؟ وعلى القول بالنسخ، هل نسخ الوجوب في حق النبي والأمة فصار مستحبا لهما، أو نسخ الوجوب في حق الأمة وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا العلماء لهم أقوال في ذلك. القول الأول: نسخ عن الجميع، عن النبي وعن الأمة. الأول هل حصل نسخ أم لا؟ نقول خلاف بين أهل العلم. الأول مسألة هل حصل نسخ أم لا؟ نقول خلاف بين أهل العلم، فالجماهير على النسخ لحديث عائشة رضي الله عنها، ولكن نقل عن الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير أن الوجوب باق على الجميع ولم ينسخ. يبقى المسألة الثانية هل حصل نسخ لهذا الوجوب الذي كان على النبي والصحابة أم لا؟ الجواب اختلف أهل العلم ذلك على قولين. قول الأول قول الجماهير أنه نسخ لحديث عائشة، القول الثاني أنه لم ينسخ بقي على الجميع، وقول الحسن وقول سعيد بن جبير وقول ابن سيرين نقل هذا عنه. طيب المسألة الثالثة من قال بالنسخ؟ هل هو نسخ عن الجميع أم عن المؤمنين فقط؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال نسخ عن الجميع النبي والمؤمنين، ومنهم من قال نسخ عن المؤمنين دون النبي صلى الله عليه وسلم، دون النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح أنه نسخ عن الجميع، أنه نسخ عن الجميع بحديث الصحيحين لما سأله الأعرابي عن الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ولظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم أنزل الله التخفيف في آخر السورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد فرضيته، ولم تذكر فرقا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. وأما القول بنافلة لك هذا قد يشكل، وأننا رجحنا أن نافلة لك يعني بالزيادة، أن هذا نسخ بحديث خمس صلوات في اليوم والليل. فالذي يترجح أنه لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأمة، لم يكن واجبا على النبي ولا على الأمة. والقول بوجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم قول قوي، ولكن كما قلنا الذي يترجح أنه قد نسخ ذلك لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا حديث الصحيحين الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليل. يبقى إذن هذه الآيات تعلق بها مباحث. المبحث الأول هل كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه؟ ثلاثة أقوال، ورجحنا بأنه كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هل حصل نسخ أم لا؟ قلنا العلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال بالنسخ بعدم النسخ، وهذا قول مروي عن الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير، ومنهم من قال بالنسخ. المسألة الثالثة من قال بالنسخ هل النسخ يعم النبي والصحابة أو النسخ يختص بأصحابه دونه؟ على قولين، على قولين، منهم من قال النسخ في حق الجميع، ومنهم من قال النسخ في حق المؤمنين دون النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الأقرب أن ذلك عام في الجميع، عام في الجميع. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، هذه جمعة النبي والصحابة، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه جميعا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. فدل هذا على أن هذا الأمر عام ويؤيد حديث عائشة رضي الله عنها. نعم والله تعالى أعلم.
قوله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. قال كثيبا مهيلا الرمل الساخن.
هذا حال من أحوال الجبال التي تحصل يوم القيامة. وأحوال الجبال كثيرة ومتعددة كما ذكرنا في كتاب الله عز وجل من قبل، كقول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وقول الله عز وجل وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وقول الله عز وجل وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وكذلك كقول الله سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وكقول الله عز وجل وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة. كل ذلك يدل على أن الجبال لها أحوال يوم القيامة، فهذا ليس من باب التعارض وإنما هو من باب تنوع الأحوال التي تكون يوم القيامة والله أعلم. نعم.
قوله تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال قوله وبيلا شديدة،
شديدة لما عصى فرعون الرسول، والمراد بالرسول هنا هو موسى عليه السلام، فعقبه الله عز وجل أشد العقوبة وأغرقه الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنب فمنهم من أرسلنا عليه حصيبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. فقد أغرق الله عز وجل فرعون لأنه لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موسى عليه السلام. بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه الصورة والله تعالى أعلى وأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة المدس.
قوله تعالى والرجز فاهجر. قال السخطة وهي الأصنام.
نعم الرجز فاهجر والرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها كما ذكر محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، قال أنذر عن شرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر والرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. فعلى الإنسان أن يترك الأصنام وكل معبود دون الله عز وجل، وليس الشرك قاصرا على الأصنام، ليس الشرك قائما على الأصنام المنحوتة، وإنما الشرك يتعلق بالأصنام والأوثان التي تكون منحوتة أو غير منحوتة. فكل من صرف العبد حق الله له صار إلها معبودا من دون الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يجتنب الشرك كله أصغره وأكبره، والشرك ودعوة غيره معه، والتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعباد. نعم.
قوله تعالى
هذا أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما نهي عنه. إذن أول أمر أمر به النبي التوحيد، وأول نهي نهي عنه نبي الشرك. قم فأنذر وربك فكبر، أنذر عن الشرك وعظمه بالتوحيد. فأول الأوامر وأعظمها التوحيد، وأول النواهي وأعظمها الشرك. لهذا على الإنسان إذا كان داعيا الله سبحانه وتعالى ألا يقدم شيئا على هذا أبدا، على التوحيد والتحذير من الشرك. دعوكم من الذين يقولون دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور، فكفروا حكاما ونبذوا حكاما وخرجوا على حكام وجعلوا دينهم الحكام والجيش الشرطة، فدينهم قائم على هذا، تكفير تفجير، جعلوا دينهم قائما على هذا واعتبروا أن هذا أساس الدين والذي لا يعذر أحد بتركه، وبهذا صار على طريقة الخوارج الأوائل. نعم نحذر من الحكم بغير ما أنزل الله، نعم ندعو الأمة إلى أن تحكم كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن إذا لم يحكم بما أنزل الله فقد عصى ربه، وإذا عصى ربه فإنه من جملة العصاة ليس من جملة الكفار الذين يجوز إراقة دمائهم، فإن دمه معصوبة بالإسلام، كما على ذلك الصحابة رضي الله عليهم كتفسير ابن عباس، والتابعون على ذلك كتفسير تلاميذة الكبار، وسلف الأمة كما نقل أئمة السنة ذلك في كتبهم، في كتب الاعتقاد، في تفسير قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فشرك القبور حذر منه، ونحذر من كل شرك، لكن التزهيد في هذا ودعوة الناس أنهم فهموا هذه المسألة والأمر هذا واضح، لكن الذي ليس بواضح وما تعلق بشرك القصور، ويا ليتهم صاروا في ذلك على طريقة العلماء الذين جمعوا بين التحذير والبعد عن التكفير. ما أحد يقول لنحذر، واعلموا أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس خاصا بحاكم أو حكومة، إنما لك ولي ولكل أحد. ولهذا أنت حينما تقرر التكفير فقد حكمت بغير ما أنزل الله. ولهذا من أبعد الناس عن الآية ونحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، هم الذين رفعوها شعارا دون فهم السلف وهم الخوارج، هؤلاء هم أبعد الناس عن تفسير هذه الآية. نعم.
قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور قال
الصور،
الصور،
قال فإذا نقر في الناقور قال الصور، وهو إسرافيل عليه السلام حين إسرافيل عليه السلام حينما يأمر الله عز وجل بالنفخ في الصور، فنوكل بالنفخ في الصور، ينفخ في الصور فيحصل الفزع والصعق، ثم بعد ذلك يموت إسرافيل ويموت الخلق أجمعون إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى، من خلقهم للبقاء كالروح والحور العين وغير ذلك، ثم يحيي الله سبحانه وتعالى إسرافيل، ثم يمر بأن ينفخ في الصور فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها. فإذا نقر في النقور، ومن أعجب ما يكون ومن الاستهزاء بكتاب الله سبحانه وتعالى أنني قرأت إعلانا أو ما أدري ماذا تسمونه، المهم على الشبكة مقالا أو شيئا من هذا، لواحد يقول بأن مرض كورونا المستجد هذا موجود فين؟ موجود في القرآن باسمه، والعلاج موضوع وكل شيء، مرض كورونا في القرآن باسمه. إيه نعم، قالوا نعم، قال نعم، أين هذا؟ قال الآية: فإذا نقر في الناقور، فالمراد بذلك كورونا، هذا هو كور والعياذ بالله، هذا من الاستهزاء بكتاب الله عز وجل. كور غير أن هذا الناقور، يعني الصور الناقور وليس القور، ولو كان قور نقول هذا هو المراد، فهذا كلام يحصل من الجهال، وما أكثر الجهال الذين ينطقون بغير علم. نعم، فالمراد فإذا نقر في النقور أي في الصور، فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، وهو يوم القيامة، الآية واضحة، فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نعم.
قوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير قال شديد.
نعم، أي يوم القيامة وليس يوم كورونا، فيروس كورونا، هذا يوم القيامة. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، قال شديد، شديد على الكافرين، كما مر معنا بأن مقدار بالنسبة لهم 50,000 سنة. في هذه الآية قال العلماء: وفيه بشارة للمؤمنين بالمفهوم، لأنه إذا كان عسيرا على الكافرين فلا يكون عسيرا على المؤمنين، بل يكون يسيرا على المؤمنين، فهذا اليوم مع شدة هوله إلا أنه يكون يسيرا على المؤمنين لقول الله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسير، فبالمفهوم أنه على المؤمنين يوم يسير. نعم.
قوله تعالى: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا قال جحودا.
نعم، جحودا، كان لآياتنا معاندا، علم الحجة وفهم المراد والبيان، ولكنه لم ينقد هذا المعاند. نعم.
قوله تعالى لواحة للبشر قال معرضة،
والمراد الجلد، لواحة البشر تشوي جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم.
قوله تعالى فرت من قسورة قال الأسد.
نعم. هؤلاء الذين يفرون من المواعظ ويفرون من الشريعة، كما قال الله سبحانه وتعالى كانوا حمر مستنفرة فرت من قسورة، من أسد، أي أنها تكون شديد الهروب. كذلك هؤلاء كانوا شديد الهروب من سماع النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم آمنوا به وتبعوه وأطاعوه لكان خيرا عظيما، ولكانوا مؤمنين يدخلون الجنة، لكنهم فروا من المواعظ. فهذا شأن المعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا لو أتيته بكل دليل فإنه لا ينقاد أبدا، لا ينقاد أبدا. وكذلك تجد هذا في أهل الأهواء والبدع، مهما أتيت لهم بالأدلة وما شرحت لهم من الأدلة وما وعظتهم وما إلا أنهم ينفرون. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على أقوال مشايخهم وأقوال علمائهم وأقوال جماعاتهم، ولا يخرجون عنها أبدا أبدا مهما ذكرت لهم من الأدلة. فصاحب الحق والذي يريد الحق هذا يكفيه الدليل، أما صاحب الهوى لو أتيته بكل دليل، لو أتيت بكل دليل فإنه لا ينقاد لك، لأن الأمر عنده ليس جهلا بالأدلة وإنما هو عناد وإعراض، نسأل الله السلامة والعافية. هذا صاحب الهوى الذي اتخذ إله وهواه. ولهذا هل رجع المعتزلة لما سمعوا كلام أهل السنة؟ هل رجع الصوفية لما سمعوا كلام أهل السنة؟ هل رجعت الجماعات المنحرفة لما سمعت كلام أهل السنة؟ هؤلاء أصحاب هوى، ولهذا لا يرجعون، لأن الأمر عندهم ليس نقصا في الحجج وإنما الأمر إعراض عن الحجة، إعراض عن الحجة. من هنا قال العلماء ليس يلزم فهم الحجة الذي هو فهم الإنقياد، إنما يلزم فهم البيان، لابد أن نبين. قال سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم مهتدون، الكفار يحسبون أنهم مهتدون، فما يلزم إنه لابد أن يعلم أنه على الضلالة، ما يلزم هذا. وقال سبحانه وتعالى عنهم أيضا ويحسبون أنهم على شيء، فمع كونهم يحسبون أنهم على شيء ومع كونهم يحسبون أنهم مهتدون إلا أنهم لا يعذرون، لا يعذرون، لأنه فهم الإنقياد، فهم أنهم على الباطل هذا ما يلزم. لكن أن نفهمهم أنهم على الباطل وليكونوا عندهم ما يرفع دعوتنا وما يرفع حجتنا، بهذا تكون الحجة قد قامت عليهم، لا سيما في المسائل الظاهرة كمسائل الشرك. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من تعليق على هذه الصورة، والله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة القيامة.
قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة قال المذمومة.
نعم، قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هل هذا السياق فيه قسم أو فيه نفي للقسم؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ظاهر هذه الآيات أن الله ينفي القسم لا أنه يثبت القسم، لأنه قال لا أقسم بيوم القيامة. فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب لا، بل هذا فيه إثبات القسم على وجه التأكيد، في إثبات القسم على وجه التأكيد، ولا هنا زائدة من جهة اللفظ لا من جهة المعنى يراد بها التأكيد، والمعنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. ولهذا جاءت في القراءة المتواترة بهذا لا أقسم بيوم القيامة، فهذا في إثبات القسم. كذلك قال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم، والمعنى أقسم، ويكون هذا على نية التكرار، كما قال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، يكون هذا من باب التأكيد. فهنا القسم في إثبات القسم وليس في نفي القسم، وإثبات القسم هنا على وجه التأكيد يدل عليه لا هنا الزائدة من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، فإنه ليس شيء في القرآن زائد من جهة المعنى، وهذا معروف في لغة العرب، فالله عز وجل أقسم بهذا، وإن كان السياق سياق نافية لكن ليست لهنا نافية، إنما هذه زائدة يراد بها تأكيد القسم، لا أقسم بيوم القيامة. طيب مسألة، هل القسم هذا الذي أكد إنما هو للقيامة أو للقيامة والنفس اللوامة؟ يعني الله أراد أن يقسم بيوم القيامة لعظمته وبالنفس اللوامة، ولا يقسم بيوم القيامة فقط وينفي القسم على النفس اللوامة؟ قولان لأهل العلم، منهم من فرق بين القيامة والنفس اللوامة فقال في الأولى تثبت أقسم يوم القيامة، والثانية تبقى على النفي ولا أقسم بالنفس اللوامة، ومنهم من قال بل الإثبات لهما، أي القسم بيوم القيامة والقسم بالنفس اللوامة، والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر، وقيل المذمومة وقيل الفاجر وقيل، فأشهر الأقوال أنها التي تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر، والنفس المطمئنة المطمئنة بالخير. نعم.
قوله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه قال الكافر يكذب بيوم الحساب.
نعم.
قوله تعالى كلا لا وزر قال لا حرز.
فالكافر يكذب بيوم الحساب وهو حاصل وسيراه أمامه، حاصل حاصل، لكن هؤلاء كانوا يكذبون بالبعث يكذبون بالحساب. نعم.
قوله تعالى كلا لا وزر قال لا حرز.
لا حرز أي يوم القيامة حين يحشر الناس في أرض، هذه الأرض مستوية، لا يجدون فيها حرزا ولا جدارا ولا شجرة ولا شيء، ولا ظل يومها إلا ظل الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ظله أي في ظل العرش. نعم.
قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر قال عمل قبل موته وما سن فعمل به بعد موته.
الله أكبر الله أكبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ما المراد بما قدم وأخر؟ قال عمل قبل موته، يعني ما عمل به قبل موته هذا ما قد، طب وما وأخر، وما سن فعمل به بعد موته هذا آخر، فتجري عليه الحسنات أو السيئات. إذا عملك يا ابن آدم ما قدمته من خير أو شر ستجده خيرا أو شر، وما سننته فسيجري عليك في قبرك إن كان خيرا أو إن كان شر، فاحذر عملك أن يكون على شر، واحذر ما هو أخطر من العمل الذي تأتيه أنت خاصا بنفسك كان شرا، ولكن احذر ما تسنه في الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منه، يا الله، لأنه أول من سن القتل. وفي الصحيح أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما جاء قوم فقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتاب النمار والأوقية وحزن النبي لهم، فدخل وخرج وحث على الصدقة، فقام رجل رضي الله عنه صحابي يحمل طمرا في كفيه، كادت كفوه تعجز عنها بل قد عجزت، حتى وضع التمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس بعدما حث النبي على الصدقة، تتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلألأ وجهه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بيوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذا تفسير دقيق ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ما قدم من عمله وأخر مما يجري عليه مما سن. فاحذر يا ابن آدم، أنت سن، سنن أن تحمل عنك وهي شر. احذر، احذر يا مبتدع، احذر يا ضال، احذر أن تسن بدعة فتحمل عنك بعد موتك. تحذير لأهل البدع، تحذير لأهل البدع أن يسن الواحد سنة، سنة فتحمل عنه. فالإرجاء سنة أحدثت، والاعتزال سنة أحدثت، والخروج سنة أحدثت، والجبر سنة أحدثت، والرفض سنة أحدثت، يحمل وزرها كل من أحدثها. يا الله، واحرص على سنة الخير وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيها في الأمة، فإن من أحيا سنة قد أميتت كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أئمة الهدى الذين يجدد الله عز وجل بهم الدين، فإن هؤلاء ماذا يجري عليهم وماذا يحصل لهم؟ هؤلاء والله الحمد والمنة تتتابع عليهم الأجور، أجور من عمل بهذه السنة تابعا لهم، لأنهم هم الذين لفتوا أنظارهم إليها وقاموا بها. فاحذر يا عبد الله أن تكون من يسن سنة سيئة. ولهذا الابتداع والإحداث في الدين أمره خطير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. احذر أن تضع الحزب الحزبية في الأمة، واحذر أن تضع الخروج في الأمة، واحذر أن تضع العزل في الأمة، واحذر أن تضع التصوف في الأمة، واحذر أن تضع التقارب بين الأديان في الأمة، واحذر أن تضع التقارب مع الشيعة في الأمة، احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. كن حارس حدود، حارسا قويا، مستيقظا قائما، مجاهدا بالسنة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. احرص على هذا، ألا يؤتى الإسلام من قبلك، احرص على هذا. ولهذا فعلى المسلم أن يحذر من الابتداع في الدين ولو صغر، لأنها ستكون في رقبته إلى يوم القيامة. نعم.
قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، قال: سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه.
وجوارحه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، على نفسه، على سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه، على ذلك بصير، بصير. نعم، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولا يلومن الإنسان إلا نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم، جاءك الكتاب، جاءتك السنة، والحق واضح. نعم.
قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فإذا قرأناه بيناه فاتبع قرآنه، يقول: اعمل به.
نعم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا بيناه فاتبع قرآنه، يعني اعمل به. وجاء في الحديث أيضا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فاستمع حتى إذا رفع فبلغه الأمة، إن علينا جمعه وقرآن. فإذا قرأناه فاتبع قرآن، يعني فاتبع قراءته، يعني أنصت، كما جاء في حديث ابن عباس نفسه في الصحيحين أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من تنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال سعيد بن جبير: فأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما. قال سعيد بن جبير: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وأن تقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا تلاه جبريل فاتبع قرآنه، استمع لقراءته. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان النبي بعد ذلك إذا نزل جبريل سكت واستمع للنبي حتى إذا رفع بلغه، وقد حفظه الله عز وجل في قلبه. فإن النبي كان يبلغ مع شدة ما يجد من أثر الوحي، خشية أن ينسى حرفا. فالله سبحانه وتعالى ضمن له حفظ القرآن في صدره، وأن يبلغه على وجه لا يقع به سقط. نعم.
قوله تعالى: والتفت
وأيضا فاتبع قرآنه، يقول: اعمل به.
فهذا تفسير صحيح وهذا تفسير صحيح. نعم كلها مفردات صحيح. نعم
قوله تعالى والتفت الساق بالساق قال آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فتلقى الشدة بالشدة إلا من رحمه الله.
فتلقى الشدة بالشدة يعني يلتقي شدتان، شدة آخر يوم من الدنيا وشدة أول يوم من الآخرة. وهذا قول من أقوال، وقد ذكر المفسرون في ذلك أقوالا، والتفت الساق بالساق ذكروا في ذلك أقوال. القول الأول هو قول ابن عباس هنا، التفت عليه الدنيا والآخرة شدة بشدة، آخر يوم في دنيا بأول يوم في آخرة. القول الثاني والتفت الساق بالساق الأمر العظيم بالأمر العظيم، أمر أن يفرق الدنيا أيضا وهذا عظيم، وأمر أن يقبل على الآخرة هذا أمر عظيم. والقول الثالث بلاء ببلاء، تفت الساق بالساق بلاء ببلاء. والقول الرابع هما ساقاك إذا التفتا، هما ساقاك إذا التفتا. والقول الخامس ماتت رجلاه فلم تحمله، ماتت رجلاه فلم تحمله. والقول السادس هو لفهما في الكفن، لفهما في الكفن. والقول السابع اجتمع عليه أمران، تفت الساق بالساق اجتمع عليه أمران، الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه، فاجتمع عليه أمران، أمر الناس وأمر الملائكة. أمر الناس يجهزون الجسد يغسلون يكفنونه، وأمر الملائكة مع الروح يجهزونه ويصعدون بها. كل ذلك داخل في الساق، وذلك لأن الساق قد يعنى بها الساق المعروفة وقد يعنى بها الشدة. من هنا أقوال المفسرين ترجع إلى هذين الأمرين، ما يلقى من شدة. هذه الشدة ما هي؟ إما آخر يوم في الدنيا أو يوم في الآخرة وكذا، وإما أمر عظيم بأمر عظيم، بلاء ببلاء وهكذا، وإما الساق المعروف. فلهذا إما التفاف الساقين حال الكفن، وإما عند الضعف، وإما عند خروج الروح فتموت رجلاه، وإما وإما إلى آخر. فهذه الأقوال تعود إلى إما تفسير الساق من جهة الشدة، وإما تفسير الساق من جهة كونه صفة للإنسان. نعم الله المستعان، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كلنا سيأتي هذا اليوم يا أخوان، كلنا سيأتي هذا اليوم. تدبروا تفكروا يا أخوان، اليوم تنطق ألسنتنا وتتحرك جوارحتنا. نعم يا أخواني نطعم بطوننا ونشبع فروجنا، وغدا يا أخواني سوف ننتقل إلى دار أخرى وهي دار البرزخ، ومن بعدها إلى دار الآخرة إلى يوم القيامة وهو آخر الأيام، ولهذا سمي باليوم الآخر الذي تجتمع فيه الخلائق. فيا عبد الله، يا عبد الله تدبر هذا اليوم، يا عبد الله إنه آتيك، يا عبد الله لا تنشغل عنه، يا عبد الله لا تكن سكرانا، يا عبد الله احمل أولادك وزوجك وأبويك على هذا العمل الصالح، ولا يصدنك ولدك وزوجك وأبواك عن العمل الصالح. يا عبد الله تدبر، يا عبد الله فكر، فكر في الكلمة التي تخوض منك، فكر في النية التي تعقد عليها قلبك، فكر في كل هذا. فإن اليوم آت لا محالة، هذه اللحظة آتية لا محالة. أما رأيتها في أبيك؟ أما رأيتها في أمك؟ أما رأيتها في ولدك؟ أما رأيتها في جارك؟ أما رأيتها في صاحبك وأنت تكلمه وفجأة مات؟ أما رأيتها في قوي خارت قواه في لحظة؟ فيا عبد الله اعمل هذا اليوم. نعم
قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال في قوله سدى قال هملا،
أي لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، فإن حكمة الله عز وجل تأبى ذلك. ولهذا ما من أمة إلا خال فيها نذير، وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة على الناس لكي يعبد الناس رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تم التعليق على سورة والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الإنسان.
قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال في قوله أمشاج نبتليه مختلفة الألوان.
نعم قال مختلفة الألوان. ومن أمشاج نبتلي أيضا الأمشاج ما اختلط، وهنا ما اختلط ماء الرجل فيه بماء الرجل بماء المرأة، ماء الرجل بماء المرأة فيكون الولد، فيكون الولد الذي خلقه الله عز وجل من نطفة أمشاج مختلطة بين ماء الرجل وماء المرأة فينتج الولد بإذن الله، وإلا قد يختلط الماءان ولا يحصل إنجاب ويكون الإنسان عقيما، ويكون الإنسان عقيما. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قول تبارك وتعالى فجعلناه سميعا بصيرا إشارة إلى منهج أهل السنة والجماعة أن الاشتراك في لفظ الاسم أو الصفة بين الخالق والمخلوق لا يعني الاشتراك في المعنى وكليته وشموله، وإنما يكون الاشتراك في اللفظ وفي أصل المعنى لا في عموم المعنى وكليته. فالله سميع والمخلوق سميع، والله بصير والمخلوق بصير، والله رؤوف والمخلوق رؤوف، والله رحيم والمخلوق رحيم، والله قدير والمخلوق قدير، والله قوي والمخلوق يوصف بالقوة، وهكذا. لكن الفرق بين ما يوصف الله به وما يوصف به المخلوق هو كالفرق بين الله وبين المخلوق، ولهذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال قوله مستطيرا فاشيا.
يوفون بالنذر، يوفون بالنذر إذا نظروا فإنهم يوفون بالنذر، أو يكون النذر هنا الطاعة التي يقومون بها، أي ما ألزموا به من الطاعات فإنهم يوفون به، ولعل هذا يكون الأقرب. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي أنهم يقومون بأداء ما لزمهم من الطاعات، ويخافون يوما وهو يوم القيامة كان شره مستطيرا فاشيا. وفيه أيضا إشارة على التفسير بأنها النذر إلى وجوب الوفاء بالنذر إن كان طاعة، وهذا ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والنذر عبادة، ومن نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها. لكن ما حكم النذر أصلا؟ ما حكم النذر؟ نقول النذر الذي هو مشروط إن نجح ولدي فلا أذبحن كذا فلا أصلين كذا فلا أصومن كذا، هذا النذر ممنوع ومنهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، قيل على وجه الكراهة وقيل على وجه التحريم، وإنه لا يرد من قضاء الله شيئا، النذر ما يأتي بشيء ولا يرد شيئا، ولا ذك إن قدر الله له النجاح سيكون بنذرك أو بغير نذرك، إن قدر الله له الشفاء سيشفى بنذرك أو بغير نذرك، ولهذا فالنذر منهي عنه. لكن هل يجب الوفاء به؟ الجواب إن كان نذر طاعة وجب الوفاء به، وإن كان نذر معصية حرم الوفاء به. طيب مسألة، إن نذر معصية قلنا حرم الوفاء بنذره، لكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال عليه كفارة لورود حديث بذلك في كفارة يمين، ومنهم من قال لا كفارة عليه، والذي يترجح إذا صح الحديث فإنه يكون عليه الكفارة وهو الأقرب. نعم.
قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال عبوسا يقول ضيقا.
نعم ضيقا وهو يوم القيامة ويكون ضيقا على الكفار. أما المؤمن فإن الله عز وجل يوسع له، فالله عز وجل لا يجمع على مؤمن خوفين. نعم، تمت الصورة ولله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة المرسلات.
قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، قال كنا
أو كنا، يعني أنكم تدفنون فيها. لم نجعل الأرض كفاتا، وهي أيضا كن لكم، تحيون عليها وتدفنون فيها. لم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأموات، أحياء تعيشون عليها وأمواتا تدفنون فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. وفي هذا أيضا إشارة إلى صفة الدفن الشرعي، وأن صفة الدفن الشرعي أن تكون في باطن الأرض، كما علم الله عز وجل ابن آدم كيف يدفن أخاه، فبعث له غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فيا ليت الناس يعقلون هذا، سبحان الله، بدلا من بناء القصور، بل صارت أدوارا يا أخواني، صار البناء أدوارا الآن، الدور الثاني والثالث. والحقيقة إذا جاز بناء الدور الأول فمن مانع أن يجوز بناء الدور الثاني والثالث والرابع والعاشر؟ ما المانع؟ وكل هذا ممنوع ولا يجوز، كل هذا ممنوع ولا يجوز، لا يجوز أبدا. وإنما الدفن يكون في باطن الأرض. من أكرم على الله من رسول الله؟ لا أحد. ومع ذلك دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باطن الأرض، ونصب عليه اللبن نصبا وأهيل عليه التراب. إذا قالوا الأرض عندنا يخرج منها ماء من هذه الحجج الوهية، لو افترضنا احفر وضع خرسانة وأعد التراب ثم احفر في التراب، ما الإشكال؟ لو أردت نبني عمارات وبدرومات ننزل بها في قاع الأرض أمطارا، ما نستطيع نصف متر؟ نصف متر. نعم.
قوله تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، قال قوله رواسي شامخات جبالا مشرفات.
نعم، عالية. نعم.
قوله تعالى: ما
أرسل الله عز وجل بها الأرض وثبتها. نعم.
قوله تعالى: ماء فراتا، قال عذبا.
نعم.
قوله تعالى: إنها ترمي
هذا من نعمة الله عز وجل عليك، جعل الماء الفرات العذب لتشرب منه، وجعل الماء الأجاج أيضا في منافع كبيرة وتحيا فيه كائنات عظيمة، كل هذا منا من الله سبحان الله. جعل لك من الماء ماءين، ماء تشرب منه هو العذب. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه هنا المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وجعل لك ماء آخر وهو الماء الملح، ولا يخلو من فائدة ومنفعة. نعم.
قوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، قال كالقصر العظيم.
الله أكبر، الله أكبر، ترمي بشرر كالقصر، النار في شدتها، شرر كالقصر العظيم. نعم.
قوله تعالى: كأنها جمالة صفر،
كأنه جمالة،
كأنه جمالة صفر، قال قطع النحاس.
نعم، من شدتها. الله أكبر، الله أكبر، من شدة لهيبها ومن شدة ما فيها. فالشرر حجمه كبير كالقصر، واللون كقطع النحاس المحمي. الله المستعان، عافانا الله وإياكم، أعاذنا الله وإياكم. ونسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا بالإيمان إلى أن نلقاه، ونسأل الله أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والله تعالى أعلى وأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة النبأ.
قوله تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، قال مضيئا.
نعم، وجعلنا سراجا وهاجا، قال مضيئا، والمراد بذلك الشمس. نعم.
قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، قال في قوله من المعصرات، قال أي من السحاب.
من السحاب، من السحاب، فينزل من السحاب، ينزل من السحاب، من السماء يعني من العلو. نعم.
قوله تعالى:
ثجاجا، وكل هذا من منة الله عز وجل، جعل جعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. نعم.
قوله تعالى: ثجاجا، قال منصبا.
منصبا، ولكن ليس انصبابه انصباب سيل، وإنما يقع انصباب قطرات، فالمطر ينزل قطرات قطرات حتى لا يحصل به ضرر، إنما لو انصب من السماء من علو هذا انصبابا كانصباب الماء المجتمع لا أضر الناس، ولكنه ينزل القطرات. نعم، الله أكبر الله أكبر. من الذي جعل الماء ينزل القطرات؟ صب ماء معك إناء ماء صبه كده من أعلى ينزل صبا، معك لي أو خرطوم فإنه ينزل الماء صبا على الأرض، لكن من الذي أنزله قطرات حتى ينتفع الناس به ولا تضرر الناس به؟ إنه الله رب العالمين الذي أصلح لكم يا بني آدم معاشكم ودنياكم لتعبدوا ربكم فتلقوه في أخراكم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يعبدون. نعم.
قوله تعالى وجنات ألفافا قال مجتمعة.
نعم.
قوله تعالى
أشجار مجتمعة ومتنوعة وبساتين. نعم.
قوله تعالى إلا حميما وغساقا قال الزمهرير.
الغساق والزمهرير والحميم الحار الذي قد انتهى حره، ففي النار الحميم والغساق. إلا حميما وغساق شرابهم ماذا؟ الحميم والغساق. نعم.
قوله تعالى جزاء وفاقا قال وفاق أعمالهم.
نعم.
قوله تعالى إن للمتقين مفازا
وافق أعمالهم، جزاء وفاقا يعني وفق أعمالهم، فالجزاء من جنس العمل، فلما كانوا كفارا وأعرض عن طاعة الله عاقبهم الله عز وجل. نعم.
قوله تعالى إن للمتقين مفازا قال منتزها.
نعم. كفأهم الله عز وجل بعدما ذكر عاقبة أهل النار ذكر عاقبة أهل الجنة، وكما أن لهؤلاء النار والزمهرير والحميم والغساق فلهؤلاء أيضا من النعيم ما الله عز وجل به عليم. من ذلك قوله تعالى وكواعب أترابا.
قوله تعالى وكواعب أترابا أترابا قال ونواهد.
قوله تعالى أترابا.
قوله تعالى أترابا قال مستويات.
نعم، فالكواعب الأتراب هذا وصف للنساء، والكواعب أي النواهد أي المرأة ممشوقة القامة، القامة ممشوقة القامة التي قد ارتفع صدرها لم يتدلى، هذا معنى كواعب يعني نواهد. وأترابا يعني على سن واحد لأنها سن 33 سنة. نعم. فقد جمعت بين حسن المنظر وحسن وحسن الخلق أيضا، لهم في أزواج مطهرة ظاهرا وباطنا، فاجتمع لهم حسن المنظر والصورة وحسن الخلق والمخبر. نعم.
قوله تعالى وكأسا دهاقا قال ممتلئا.
ممتلئا ممتلئا بماذا؟ بشراب الجنة. مثل الجنة التي توعد المتقون، في أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، من عسل مصفى ومن خمر لذة للشاربين ومن ماء لم يتغير طعمه ومن لبن مصفى. الله أكبر الله أكبر، رزقنا الله وإياكم من فضله. نعم.
قوله تعالى
قارنوا بين الشرابين، هذا شراب ماذا؟ أهل الجنة. وشراب أهل النار ماذا؟ سقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، فقطع أمعاءه. فيا عبد الله سبحان الله أين عقلك مع كل هذا البيان؟ وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، مع كل هذا البيان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال قوله الروح هو ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقا.
نعم، هذا قول، والقول الثاني لأنه جبريل عليه السلام، أقوال في المسألة ذكرناها من قبل. نعم.
قوله تعالى إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، قال إلا من أذن له الرب بشهادة أن لا إله إلا الله وهو منتهى الصواب.
فلا يتكلم أحدا فلا يتكلم أحد يومها، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ومن يأذن له الرحمن يقول صوابا، وهو قول لا إله إلا الله. قال وهو منتهى الصواب، أعظم كلمة في الوجود لا إله إلا الله. تخيلوا يا أخوان، أعظم كلمة في الوجود، لا إله إلا الله. فمن قالها واعتقدها وعمل بمقتضاها وتجنب نواقضها هنيئا له. أما رأيتم عظم هذه الكلمة في حديث البطاقة؟ الرجل الذي أتى بتسعة وتسعين سجلا من الذنوب والمعاصي ولو حسن في بطاقة، قال ماذا عسى أن تصنع هذه البطاقة؟ فلما وضعت طاشت الصحائف. هذه كلمة لا إله إلا الله التي مات عليها بإخلاص وصدق، مات عليها. فمن مات عليها بإخلاص وصدق شفعت له. ولهذا كان النبي يلح على أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله، كلمة حج لك بها عند الله. وهذا الغلام الذي زاره النبي، وهذا الرجل، وهذا الذي زاره النبي اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه لا إله إلا الله فقالها قبل أن يموت، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذه كلمة عظيمة، هي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى. نعم.
انتهت السورة وإلى الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النازعات.
قوله تعالى يوم ترجف الراجفة قال النفخة الأولى. قوله تعالى تتبعها الرادفة قال النفخة الثانية. قوله تعالى قلوب يومئذ.
فدل هذا على أن نفخات نفختان، يوم ترجف الراجفة نفخة الأولى، نفخة الفزع والصعق، تتبعها الرادفة نفخة الثانية وهي نفخة البعث. نعم.
قوله تعالى قلوب يومئذ واجفة قال خائفة.
خائفة، وهي قلوب الذين كفروا، فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأما قلوب الذين آمنوا فإنها قلوب مطمئنة. فقول الله عز وجل قلوب بالتنكير هنا قلوب يومئذ واجفة، إذن هناك قلوب مطمئنة. نعم.
قوله تعالى يقولون إنا لمردودون في الحافرة قال الحافرة الحياة.
اي نعم، نرجع الى الدنيا. نعم، الى الحياة. نعم.
قوله تعالى رفع سمكها فسواها قال بنيانها.
نعم، اي السماء. أأنتم اشد خلقا ام السماء بناه؟ انتم تستبعدون اعادتكم وبعثكم، أأنتم اشد خلقا ام السماء؟ السماء اعظم، فالله على كل شيء قدير. نعم.
قوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها قال أظلم ليلها.
أي نعم، أغطش ليلها أظلم ليلها، فمن الذي أظلم الليل؟ إنه الله. وأخرج ضحاها بالنهار، من الذي أخرج ضحاها؟ إنه الله. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. نعم.
قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها قال قوله حيث خلق الأرض قبل السماء ثم ذكر السماء قبل الأرض، وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى إلى من قبل أن يدحوها قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الأرض بعد ذلك، فذلك قوله والأرض بعد ذلك دحاها.
هذا جمع بين هذه الآية وبين آية فصيلة. قل إنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلونه أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهنا قال والأرض بعد ذلك دحا. طيب أيما خلق الأرض أم السماء؟ كما ذكرنا من قبل هذا الترتيب انتبهوا إليه، خلق الله الأرض في يومين أولا، ثم خلق السماوات في يومين ثانيا، ثم دحى الأرض وأوجد من فيها في يومين ثالثة. إذن خلق الأرض قبل خلق السماء، وخلق السماء قبل خلق ما في الأرض من دحي، فيكون الترتيب على هذا النحو، خلق السماوات ثم خلق الأرض ثم خلق السماوات ثم دحي الأرض. يبقى قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها وليس والأرض بعد ذلك خلقها، لأنه خلق الأرض أولا. نعم.
قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى قال من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده،
وهي التي تطم العباد. نعم، تغشاهم. فكما قلنا أسماء القيامة أعلام وأوصاف، وهذه كبرى لا أكبر منها. تمت الصورة ولله الحمد لله. سورة عبسة.
قوله تعالى بأيدي سفرة قال كتبه. قوله تعالى وعنبا وقبا
كتب وهم الملائكة كرام بر السفر، وقيل الذين يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والأول أشهر. نعم لأن الحديث عن الملائكة. نعم.
قوله تعالى وعنبا وقبا قال الفصفصة
أو الفصفصة. نعم وهو الرطب يعني ما يكون من رطب. نعم.
قوله تعالى وحدائق غلبا قال طوالا
طوالا وفيها الأشجار المجتمعة الكثير. نعم.
قوله تعالى وفاكهة وأبا قال وأبا الثمار الرطبة.
نعم. قوله كل هذا من نعم الله، كل هذا تفصيل لقول الله فلينظر الإنسان إلى طعامه. الله أكبر، تفصيل لقول الله فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف خرج لك الطعام؟ ذكر الله كل هذا. نعم.
قوله
أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم والأنعام. هل تقدرون على إخراج شيء من هذا؟ تقدرون؟ ما تقدرون. نعم.
قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة قال هذا من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده.
نعم.
قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة قال مشرقة.
نعم.
قوله تعالى
هي وجوه الذين آمنوا، فهذه مشرقة، مشرقة في الدنيا بالطاعة ومشرقة في الآخرة بالفرح والسرور والنعيم. نعم.
قوله تعالى ترهقها قترة قال تغشاها ذلة،
هذه وجوه الذين كفروا، أولئك هم الكفرة الفجر، فلهذا ترهقها قترة. نعم. تمت ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التكوير.
قوله تعالى إذا الشمس كورت قال أظلمت.
أظلمت وكورت كما تكور العمامة، فهذه الشمس الضخمة العظيمة أين تكون؟ أين ما حالها يوم القيامة؟ تكور الشمس. نعم. إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. نعم.
قوله تعالى وإذا النجوم انكدرت قال تغيرت.
ولهذا في الجنة ما في شمس ولا قمر، إنما هي أنوار، أنوار. نعم. ثم إن ما في الجنة إنما هو ظل، ظل. قال سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم، أكلها دائم وظلها. مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها، أي ظلها دائم. نعم.
قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت قال سألت.
قال وإذا النجوم انكدرت قال تغيرت، فالنجوم انكدرت والشمس كورت. نعم. تغير هذا تغيير للعالم العلوي، كما يتغير العالم السفلي يتغير العالم العلوي. نعم.
قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت قال سألت.
نعم هذا في قراءة وردت سألت، وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت، وهذا واضح. إذا قرأنا القراءة هذه سألت فهذا واضح لأنها هي المقتولة، لكن يشكل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. طيب على ما سئلت؟ قالوا هذا السؤال لتوبيخ من قتلها، أيتها المولودة على ما قتلت، على ما قتلت، ما ذنبك، ما ذنبك، على ما قتلت، وليس أنها تحاسب على قتلها، فإنها لا تحاسب وهي ماتت ذنبا، إنما سألت على ما قتلت، على قراءة سألت، أو سئلت على وجه التوبيخ لمن، لمن قتلها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومنه أخذ ابن عباس فهما دقيقا جدا في بعض المواضع، قال وفي هذا إشارة إلى أن أبناء المشركين في النار، في الجنة، أبناء المشركين في الجنة، لأن الله قال بأي ذنب قتلت، وبالتالي بأي ذنب تعذب. فأخذ ابن عباس من هذا أن أطفال المشركين في الجنة، وهو قول قوي عند أهل السنة والجماعة، لكن القول المقدم عليه والمشهور والذي نقل فيه أنه قول أهل السنة هو أنهم يمتحنون يوم القيامة لحديث الامتحان، ولولا حديث الامتحان لكان هذا القول هو الذي يقدم. ولكن البعض تكلم في حديث الامتحان من جهة الثبوت، وأن أولاد المشركين فإنهم يمتحنون. على كل اختلف العلماء في ذلك على أقوال عديدة، أقوى الأقوال في ذلك قولان، قول من يقول بأن أطفال المشركين في الجنة ولا يمتحنون، وقول من يقول إنهم يمتحنون فيدخل الجنة من علم الله سبحانه وتعالى أنه من ينجح في الاختبار، ولا يدخل الجنة من علم الله عز وجل أو من لم ينجح في الاختبار. فحديث الامتحان يتناول أطفال المشركين، وعلى هذا جمهور أهل السنة والجماعة، بل حكى البعض أنه هو المنقول عن أهل السنة والجماعة، لكن القول بأنهم في الجنة قول قوي أيضا. لكن مع صحة هذا الحديث نذهب إليه، ولا شك أن هذا يكون الراجح. نعم.
قوله تعالى والليل إذا عسعس قال إذا أدبر.
نعم هذه آية من التلاوة، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. نعم. وقيل أدبر بظل، وقيل عسعس يعني أقبل بظلامه، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فيكون يساوي والليل إذا يغشى. نعم. تمت السورة ولله الحمد لله. سورة الانفطار.
قوله تعالى وإذا البحار فجرت قال بعضها في بعض.
البحار، الأنهار، المحيطات، كله يدخل بعضها في بعض، ثم بعد ذلك تسجر نارا. نعم ينفتح بعضها على بعض ويدخل بعضها في بعض، ثم بعد ذلك تتحول نارا. نعم.
قوله تعالى وإذا القبور بعثرت قال بحثت.
نعم وألقت ما فيها وجمع ما فيها وأخذ وأخرجت ما فيها. نعم.
قوله تعالى يصلونها يوم الدين قال من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده.
نعم هذا من أسماء يوم القيامة، يوم الدين، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدرك ما يوم الدين؟ هو يوم القيامة، فيوم القيامة هو يوم الدين. نعم أي يوم الجزاء، يوم الحساب. تمت ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المطففين.
قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال يطبع.
يطبع على قلوبهم، فكلما أذنب العبد ذنبا نكت نكتة سوداء في قلبه، وهكذا حتى تتراكم هذه الذنوب بأثارها وهو الران على القلوب، فحينئذ قد يحجبه عن تدبر ما في القرآن والسنة. وعلى حسب ما يأتي الإنسان من المعاصي، على حسب ما تقع الظلمة للقلب ويحيط الران حول القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فكلما أذنب العبد نكتك نكتة سوداء في قلبه، وهكذا وتتراكم تراكم حتى ربما تحول بينه وبين الإيمان، فإن المعاصي بريد الكفر. نعم.
قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين قال الجنة.
نعم، أما كتاب الفجار ففي سجين، ففرق بين الكتابين. أما كتاب الأبرار ففي عليين يعني في الجنة، وأما كتاب الفجار ففي سجين في أسفل سافلين. نعم.
قوله تعالى يسقون من رحيق مختوم قال من الخمر.
من الخمر، ختامه مسك. نعم.
قوله تعالى ختامه مسك قال ختم بالمسك.
نعم، وهو صاف غير مشوب للمقربين، وهو مشوب مخلوط بغيره لأصحاب اليمين، مزاجه من تسنيم، فهو للمقربين صافي ما يمزج به، وهو لغير لأصحاب اليمين يمزج لأنهم دونهم، فأصحاب اليمين دون المقربين. ومن هم المقربون حتى نكون منهم إن شاء الله ونسعى؟ هم الذين فعلوا فرائض الواجبات وتركوا المحرمات وأضافوا إلى ذلك التطوعات والنوافل. ومن هم أصحاب اليمين والمقتصدون؟ هم الذين يأتون الواجبات وتركون المحرمات. نعم.
قوله تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين قال معجبين.
معجبين، هؤلاء المجرمون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي معجبين بأنفسهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، فهؤلاء يسخرون من الذين آمنوا. طب إذا كانت الآخرة ضحك منهم المؤمنون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون إلى أهل النار وهم يعذبون الذين كانوا يضحكون منهم، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ تمت السورة والله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانشقاق.
قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور قال يبعث.
نعم، ظن أن لن يحور، أن لن يبعث، فلهذا أخذ كتابه بشماله. نعم، وما من في كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور لن يبعث، بلى إن ربه كان به بصيرا. نعم.
قوله تعالى والليل وما وسق قال وما جمع.
نعم.
قوله تعالى والقمر إذا اتسق قال إذا استوى،
فالله يقسم بهذا بالليل وما وسق والقمر إذا اتسق. نعم.
قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق قال حالا بعد حال.
نعم.
قوله تعالى والله أعلم بما يعون قال يسرون.
نعم.
قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قال غير منقوص.
غير منقوص. نعم. فنرى أن السورة المكية تركز على هذا الموضوع، موضوع البعث والجزاء والحساب والنبوات والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله عز وجل، هذه موضوعات سورة السورة المكية، ولهذا موضوعات متكررة ومتنوعة والبيان فيها واضح من باب إقامة الحجة على هؤلاء الكفار، ومع ذلك وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. تمت السورة ولله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البروج.
قوله تعالى وشاهد ومشهود، قوله شاهد يقول الله ومشهود يقول القيامة.
شاهد هو الله يشهد على العباد بعمله، ومشهود وهو يوم القيامة يشهده الناس، وهذا قول من 10 أقوال تقريبا، منهم من قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وهذا القول كما قال بغوي عليه أكثر الناس، يبقى الشاهد يوم الجمعة المشهود عرفة يوم عرفة، ومنهم من قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم القيامة، ومنهم من قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود عرفة والموعود يوم القيامة، ومنهم من قال الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة، ومنهم من قال الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم الجمعة، ومنهم من قال الشاهد ابن آدم والمشهود القيامة، ومنهم من قال الشاهد الله عز وجل والمشهود يوم القيامة، ومنهم من قال الشاهد الإنسان والمشهود يوم الجمعة، ومنهم من قال الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة، ومنهم من قال الشاهد هو الله والمشهود نحن. كل هذه أقوال أشهرها أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. يبقى في الشاهد جاء أنه يوم الجمعة، أنه النبي، أنه الله، أنه ابن آدم، أنه يوم عرفة، والمشهود جاء أنه يوم عرفة، أنه يوم القيامة، وأنه يوم الجمعة، وأنه نحن. نعم.
قوله تعالى وهو الغفور الودود قال الحبيب.
الله أكبر. غفور الودود الذي يحب عباده المتقين ويحبه عباده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا ومن أسمائه سبحانه وتعالى الودود. نعم. الذي يحب عباده ويحبه عباده. نعم.
قوله تعالى ذو العرش المجيد قال الكريم.
نعم ذو العرش المجيد. فالمجيد هذه مرفوعة. ذو العرش المجيد فهو اسم لله عز وجل وهو الكريم. نعم. تمت ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطارق.
نعم. قوله تعالى النجم الثاقب قال المضيء.
نعم أقسم الله عز وجل به والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. يبقى ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فالله يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى لبيان عظم هذا الخلق. أما نحن فلا نقسم إلا بالخالق سبحانه، لا يجوز لنا أن نقسم بمخلوق. نعم.
قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب قال الترائب من بين ثدي المرأة.
نعم يبقى الصلب من الرجل والترائب من المرأة. فيخرج هذا الإنسان بمجموع ماء الرجل وماء المرأة من بين الصلب والترائب. نعم.
قوله تعالى إنه لقول فصل قال حق
وهو القرآن. فصل الله عز وجل فيه بين الحق والباطل. فصل الله عز وجل فيه بين الكافرين والمؤمنين. فصل الله فيه بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. إنه لقول فصل. نعم.
قوله تعالى وما هو بالهزل قال بالباطل
كما يقول هؤلاء إنه شعر إنه ساحر إنه أساطير الأولين. نعم.
قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قال قريبا.
نعم قال قريبا. نعم. فإنه آتيهم العذاب أمهلهم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فإن وراءهم اليوم العظيم. تمت ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعلى.
قوله تعالى فجعله غثاء أحوى قال قوله غثاء قال هشيما متغيرا.
نعم.
قوله تعالى أحوى قال أسود.
نعم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى هشيما متغيرا بعد ذلك. وأحوى يعني أسود. نعم.
قوله تعالى قد أفلح من تزكى قال من تزكى من الشرك.
هذا أعظم ما يزكي به الإنسان نفسه التوحيد وترك الشرك، وإلا فيدخل في تزكى كل الطاعات والبعد عن جميع المعاصي. ونفس وما سواها فألام فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها أي بالطاعات وعلى رأسها التوحيد، وقد خاب من دسها أوردها المهالك، وأعظم ذلك الشرك. نعم.
قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى قال قوله ذكر ربه وحد
وذكر
الله
ربه
وذكر ربه وحد الله سبحانه وتعالى.
نعم أي أعظم الذكر. نعم.
قوله تعالى فصلى قال صلى الصلوات الخمس.
نعم. تمت ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الغاشية.
قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية قال الغاشية من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده.
نعم الحاقة الغاشية القارعة الطامة الصاخة. نعم.
قوله تعالى عاملة ناصبة قال النصارى
قال النصارى عاملة ناصبة تعمل ولكنها في ضلال في ضلال. وقيل عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والأغلال. ويأتي اليوم من يقول بأن هؤلاء في الجنة وأنهم شهداء. قبح الله هؤلاء هذا فجور سبحان الله. نعم.
قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع.
نعم يعاملون بالإحسان والاعتداء عليهم. ونعم لهم حقوقهم العظيمة، بل إن من قتل واحدا منهم لم يرح رائحة الجنة. قال النبي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لكن نجعل غير المسلمين مسلمين ونجعل غير المسلمين في الجنة، والله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا من الفجور والعياذ بالله. نعم.
قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع قال شجرة من نار
شجر من نار. نعم. هذا الضريع
وفي رواية قال شجر ذو شوك.
نعم، وجاء أيضا بأنه الزقوم وقيل الحجارة، فهو شجر من نار وقيل الزقوم وقيل الحجارة. نعم.
قوله تعالى ونمارق مصفوفة، قال المرافق.
نعم، يعني التي يجلسون عليها ويرتفقون بها. نعم.
قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، قال لست عليهم بجبار.
لست عليهم بجبار، وإنما عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فليس على رسول إلا البلاغ. أما هداية الناس ليست على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي ما يملك الهداية لأحد، النبي عليه هداية الدلالة يبلغ ويبين، أما هداية التوفيق فهذه على الله سبحانه وتعالى، ولهذا قضى الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق، وقال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي هداية الدلالة. فالهداية هداية دلالة، وهذه يملكها النبي والدعاة إلى الله عز وجل، والتوفيق وهذه لله عز وجل، اختص الله عز وجل بها. تمت ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفجر.
قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، قال لأولي النهى.
نعم، أولو العقول. نعم.
قوله تعالى وثمود
الحجر يعني العقل. نعم. فما يعي هذا إلا أولو الأحلام والنهى. نعم.
قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قال فخرقوها.
نعم.
قوله تعالى
أعطاهم الله قوة عظيمة ومع ذلك أهلكهم الله لما لم يؤمنوا. نعم.
قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، قال يرى ويسمع
ولا يغيب عنه غائبة، وهذا من باب الوعيد، إن ربك لبالمرصاد، يرى ويسمع وسيحاسب ويجازي، فهذا خرج مخرج التهديد. نعم.
قوله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما، قال سفا.
سفا بكثرة، فلما يعني بكثرة، من وقيل من أي وجه كان، من حلال أو من حرام، لما لما تلمون المال تجمعون من أي سبيل، من حلال أو من حرام. نعم.
قوله تعالى وتحبون المال حبا جما، قال شديدا.
نعم.
قوله تعالى كلا إذا دكت،
ومحبة المال في حد ذاته لا إشكال في ذلك، فالإنسان مجبول على هذا، لكن إذا كانت محبة تطغي الإنسان وتجعله يأخذ المال من حله ومن حرامه فهذا المذموم. أما إنسان يحب المال ليطيع الله به ليقوم بالواجبات عليه فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، قال تحريكها.
نعم.
قوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، قال وكيف له.
يومئذ يتذكر الإنسان، هل تذكر الإنسان في الدنيا؟ كان قد ينتفع، أما في الآخرة فما ينتفع. نعم.
قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، قال المصدقة.
المصدقة التي اطمأنت بالإيمان وصدقت بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر أركان الإيمان وأصول السنة، صدقت بذلك، ولهذا يقال لها عند خروج روحها أيتها الروح الطيبة، كنت في الجسد الطيب، اخرجي إلى رب غير غضبان، إلى روح وريحان ورب غير غضبان. أما النفس الأخرى لا، أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث. فالنفس المطمئنة التي اطمأنت للشريعة واطمأنت للإيمان فطمأنها الله في الدنيا، الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، وتكون في الآخرة في عاقبتها كذلك، وتبشر بالعاقبة الطيبة عند خروج الروح، حينما يرى الملائكة العظام البيض فحينئذ يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. نعم. تمت السورة ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البلد.
قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد،
لقد
خلقنا الإنسان في كبد، قال في نصب.
في نصب وتعب. نعم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. نعم.
قوله تعالى وهديناه النجدين، قال الهدى والضلالة.
نعم، بيّن الله الطريقين، طريق الهداية وطريق الضلالة، وبيّن هذا وحذر منه، وبيّن هذا وأمر به، فقد قامت الحجة، ولا تلومن إلا نفسك يا ابن آدم. نعم.
قوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، قال شديد الحاجة.
نعم، مما يأتي الإنسان به من الطاعة، وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فهذا مما تتجاوز بعاقبة القيامة النفقة على المسكين شديد الحاجة وعلى القريب. نعم.
قوله تعالى عليهم نار مؤصدة قال مطبقة،
فلا يستطيعون الخروج منها، ولما تطبق عليهم نار مؤصدة تمت ولله الحمد. سورة الشمس.
قوله تعالى والأرض وما طحاها قال قسمها.
نعم.
قوله تعالى فألهمها فجورها
وكذلك معناها وما دحاها كذلك دحاها، وقيل وما خلق فيها. نعم.
قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها قال بين الخير والشر،
النفس يعني، فألهمها فجورها وتقوى، ما تميل بك إلى الخير أو ما تميل بك إلى الشر. نعم.
قوله تعالى قد أفلح من زكاها قال قد أفلح من زكى نفسه.
نعم، وحملها على الطاعات وأعظمه التوحيد. نعم.
قوله تعالى وقد خاب من دساها قال من دس الله نفسه فأضله.
نعم، من دس الله نفسه فأضله، وخابت وخسرت لما ابتعدت عن الطاعة والتوحيد والتزمت الشرك والمعاصي. نعم.
قوله تعالى ولا يخاف عقباها قال لا يخاف الله من أحد تبعه،
أي أن الله يفعل ذلك كما قال سبحانه وتعالى الناقة تضيع سقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه، أي لا يخاف الله من أحد تبعه، إنما يعذب الله ولا يخاف تبعة من أحد، ومن ذا الذي يقوى على ربه سبحانه وتعالى. تمت ولله الحمد لله. سورة الضحى.
قوله تعالى والليل إذا سجى قال إذا ذهب،
أقسم الله عز وجل بالضحى والليل إذا سجى، أقسم الله بهذه الآيات العظيمة، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه لبيان عظم هذه المخلوقات، لكن العبد لا يقسم إلا بالله عز وجل، لأن القسم بغير الله ما يجوز، شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حلفا فليحلف بالله، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز ذلك، وعلى الإنسان أن يستغفر، لا يحلف بالآباء ولا بالأمهات ولا بالتربة ولا بالأمانة ولا بشبكة العشرة ولا بالعيش والملح والملح، كل هذا ما ينبغي. نعم.
قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى قال ما تركك ربك وما أبغضك.
نعم، لما تأخر الوحي قالوا ذهب عنه ما كان يأتي، قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، ولكن كان مبناه على الحكمة، فما تركك ربك وما أبغضك، بل أعظم الخلق عند الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. تمت ولله الحمد لله. سورة الشرح.
قوله تعالى فإذا فرغت فانصب قال في الدعاء،
في الدعاء في العبادة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب، فإن الإنسان ينبغي عند فراغه أن يعبد الله عز وجل وأن يستغل وقته في طاعة الله وعبوديته، هذه نعمة، كما قال ابن عباس الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما الناس، كثير من الناس، الصحة والفراغ، فإذا فرغت يا عبد الله فعليك بالعبادة وعليك بالطاعة. تمت ولله الحمد. سورة التين.
قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون قال غير منقوص.
نعم، غير منقوص بل موصول، وغير منقوص بل تام، هذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما الآخرون ففي أسفل سافلين. نعم. تمت ولله الحمد. سورة الزلزلة.
قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال ليس من مؤمن ولا كافر عمل عمل خيرا ولا شرا في الدنيا إلا أراه الله إياه، أما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته فيغفر الله له من سيئاته ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فيريه حسناته وسيئاته فيرد عليه حسناته ويعذبه بسيئاته.
الله أكبر، الله أكبر. كل إنسان سيأتي يوم القيامة كافر ومؤمن، يأتي بالحسنات والسيئات، فمن رحمة الله بالمؤمن أنه يغفر له السيئات إذا شاء ويقبل الحسنات، ومن خذلان الله للكافر أنه يرد حسناته ويؤخذ بسيئاته، لأن سيئته العظمى الشرك، والشرك لا ينفع معه حسنة، جميع الحسنات ترد لسيئة الشرك، وجميع السيئات تغفر لحسنة التوحيد إذا شاء الله عز وجل، فيا لها من حسنة وهي التوحيد، ويا لها من سيئة وهي الشرك. و ومصداق ذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تمت ولله الحمد. سورة العاديات.
قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. قال: قوله بعثر ما في القبور بحث
وأخرج ما فيها. نعم.
قوله تعالى: وحصل ما في الصدور. قال: أبرز.
نعم. وأخرج يوم تبلى السرائر وحوسب العباد وربي أعلم بهم وإنما أقام الشهود عليهم من ملائكة تكتب ومن صحف دونت فيها الأعمال ومن جوارح تنطق وإلا ربي سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى والله أعلم. سورة القارعة.
قوله تعالى: القارعة. قال: من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده.
كما قلنا بأن أسماء القيامة أعلام وأوصاف. أعلام القارعة علم على يوم القيامة وهو وصف كذلك لأنه تقرع الناس والله أعلم. سورة التكاثر.
قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم صحة البدن والأسماع
والأبصار.
صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
الله أكبر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. أعطاك الله بدنا وأعطاك سمعا وأعطاك بصرا، فماذا عملت في ذلك؟ ستسأل عن هذا النعيم. اليد التي تتحرك هذه ستسأل، اللسان الذي يتكلم هذا ستسأل عنه، الأذان التي تسمع بها ستسأل عنها. نعيم. الأبصار نعيم ستسأل عنه. الكلام نعيم ستسأل عنه. السماع نعيم ستسأل عنه. الجوارح نعيم ستسأل عنها، فضلا عن الطعام والشراب والأولاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما خرج جائعا فوجد أبا بكر وعمر، قال: ما أخرجكما؟ قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ثلاثة يا أخوان، النبي وأبو بكر وعمر ما خرجوا إلا جوعا. انظروا إلى حال الصحابة ونحن الثلاجات عندنا ماذا يا أخوان؟ أنا أريد منكم أن تنظروا إلى الأصناف التي أمامكم في الفطور، كم صنفا، كم صنفا في الفطور وكم صنفا في السحور. ستسألون عن هذا النعيم. فلما أكل النبي، لما ضيفه الرجل الأنصاري هو وأبو بكر وعمر، قال: لتسألن يومئذ عن النعيم. ولو لم ترزق الطعام وعندك الجوارح ستسأل عن هذا النعيم، ماذا عملت فيه؟ ولهذا قال العلماء بأن الإنسان لابد أن يشكر رب على هذه النعم، والشكر يتضمن أن تستعمل هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. تمت ولله الحمد لله. سورة العصر.
قوله تعالى: والعصر. قال: العصر ساعة من ساعات النهار.
أقسم الله عز وجل به إشارة إلى قيمة الوقت، أن الله عز وجل يقسم بالوقت وذلك لشرفه، كما قال الحسن: أدركت أقواما حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار. لو علمت أنك لو قلت الحمد لله فقط كم تستغرق ومع ذلك تملأ الميزان، أدركت قيمة وقتك. كم في وقتك من الحمد لله، كم في وقتك من لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال النبي عبد الله بن قيس: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كم يستغرق منك صلاة على النبي، كم تستغرق منك؟ ومن صلى على النبي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. فاحرصوا على الوقت بارك الله فيكم. تمت ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الهمزة.
قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة. قال: مطبقة.
نعم. فلا مهرب منها، وهي شديدة تلظى، لا مهرب منها. فأين تذهب يا ابن آدم؟ يومها النار ثم النار ثم النار. نادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. تمت ولله الحمد. سورة الفيل.
قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. قال: يتبع بعضها بعضا.
نعم. عقوبة لهؤلاء الذين أتوا أبرهة، أتى ليهدم الكعبة وبنى عنده كعبة، فسلط الله عز وجل عليه طيرا أبابيل، طرمين بحجارة من سجيل، فاجعلهم كعصف مأكول قشر. نعم.
قوله تعالى كعصف مأكول، قال العصف التبن،
التبن اللي هو القشر. نعم، تمت ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قريش.
قوله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال قوله تعالى إلافهم، قال لزوم
إلافهم، يقول
لزوم، يقول لزوم لزومهم
لزومهم. نعم، هذه الصورة قيل بأنها متصلة بصورة الفيل وهما صورة واحدة، وقيل صورة وهذا الأقرب، لكن من جهة المعنى مرتبطة، فإن الله قال فجعلهم كعصف مأكول، بعدما ذكر عقوبة الله عز وجل لهؤلاء أبرهة وجند أبرهة، ولم يكن شيء من الكفار ما وجهوهم، ما وجهوهم، ما لهم قدرة، ولكن الله أهلكهم، فقال سبحانه فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش، أي لإئتلاف قريش وجمعهم، فإن الله أهلك عدوهم من أجل أن يبقى هؤلاء مجتمعين، ومن أجل أيضا رحلة الشتاء والصيف. ولهذا قال ابن كثير هذه الصورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت متعلقة بما قبله، إلى أن قال لأن المعنى عندهما حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإلى في قريش، أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين حتى يبقوا هكذا، وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفون من الرحلة إلى الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغيره، لو إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، أي أن الله أنعم عليهم أيضا بإلافهم هذه الرحلة العظيمة. وقيل عن عكرمة لإلى في قريش يريد نعمتي على قريش، قال الطبري فالواجب على هذا القول أن يكون معنى الكلام فعلنا بأصحاب الفيل هذا نعمة منا على أهل هذا البيت وإحسانا منا إليهم إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء والصيف. فلماذا هلك الله إلى في قريش؟ أن يبقى قريش المجتمع ويذهبون إلى رحلة الشتاء والصيف. فهمتم معنى لإلى في قريش؟ أي أن لإلى في قريش بعد فجعلهم كعصف مأكول، أي أن الله أهلك أبرهة ومن معه لتبقى قريش مجتمعة مؤتلفة يألفون ويذهبون ويروحون رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. نعم،
قوله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، قال الذي أطعمهم من جوع يعني قريشا أهل مكة بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال وارزقهم من الثمرات، وقوله تعالى وآمنهم من خوف قال حيث قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا،
فهم دعوة إبراهيم أم الأمن من الخوف والسعة في الأرزاق. طب من لأجل ماذا كل هذا لإلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف؟ فليعبدوا رب هذا البيت، من أجل أن يعبدوا رب هذا البيت، لكنهم ما عبدوا إلا من آمن منهم. تمت وللحمد منه. سورة المعون.
قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هم فهم المنافقون كانوا يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم العارية بغضا لهم وهو الماعون.
نعم، كل هذا محرم. نعم،
قوله تعالى الذين هم يراؤون، قال هم المنافقون كانوا يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا.
نعم، ومن رأى بصلاته صلى من أجل الناس فصلته حابطة باطلة. نعم،
قوله تعالى ويمنعون الماعون، يمنعونهم العرايا وهي الماعون.
نعم، ففي ذلك إشارة إلى أن كل من قدر على أن يعطي لأخيه شيئا مما عنده طالما أنه سيحافظ عليه ثم منعه فإنه يكون آثما، وعلى الإنسان أن يبذل ما عنده لإخوان إلا إذا كان يخشى عليه ضررا وأن يكون أخوه مستهترا، فحينئذ لا يجب عليه، والله أعلم. سورة الكوثر.
قوله تعالى فصل لربك وانحر، قال اذبح يوم النحر.
نعم،
قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، قال عدوه،
وهذا عام يعني اذبح يوم النحر وغير يوم النحر، إن أعطيناك الكوثر فاشكر ربك يا محمد على هذا النعيم، والكوثر نهر في الجنة، فصل لربك وانحر، نهر في وهو الحوض العظيم المبارك كثير الخير والبركة. فصلي لربك وانحر. فالمراد بالكوثر ما أعطاه الله النبي من حوض وهو أوسع الأحواض وأعظمها في أرض المحشر يشرب منها أصحابه ومن تبع سنته. فصلي لربك وانحر، اذبح يوم النحر، أي اعبد ربك عز وجل بالصلاة والنحر. وهذا دليل على أن النحر عبادة، ولهذا من صرف النحر لغير الله فقد أشرك. قال النبي كما في حديث علي عند مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. نعم، لأن الذبح عبادة. ثم قال تعالى: إن شنائك هو الأبطر، لما قالوا إن محمد قد مات أولاده الذكور فلا يبقى له ذكر، فقال الله عز وجل: إن شنائك، يعني إن مبغضك، إن عدوك هو الأبطر، هو مقطوع الذكر، وإلا فالنبي قال فيه تعالى: ورفعنا لك ذكرك. فما يذكر الله في الأذان إلا ذكر النبي، ولا يذكر الله في الصلاة إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع الله ذكره. قال العلماء، وفيه إشارة إلى أن أتباع الرسل يرفع الله عز وجل ذكرهم ويكبت أعداءهم، لأن لهم حظا من هذا الذكر. ولهذا نجد أئمة الهدى يذكرون في الناس بالخير والجميل. تمت ولا الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص.
قوله تعالى: الله الصمد. قال: السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له.
سبحانه. نعم.
قوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد. قال: ليس له كفوا، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار.
فهذه الصورة جمع الله عز وجل فيها أسماءه وصفاته التي ذكرها، وهي دالة على توحيد الله عز وجل بأسماء وصفات. فالله، هذا من أسماء الله وصفته الألوهية، أحد من أسماء الله عز وجل وصفته الأحدية. الصمد أسماءه سبحانه وتعالى، من أسماء سبحانه وتعالى تصمد إليه الخلائق وتنقطع إليه. هو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق.
قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. قال: يعني الخلق.
نعم.
قوله تعالى: من شر غاسق إذا وقب. قال: إذا أقبل.
نعم. وقال في المكي والمدني من القرآن.
وقال في المكي والمدني من القرآن: نزلت بالمدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا والفتح والحديد والمجادلة والحش والممتحنة والحواريين والتغابن ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء ويا أيها النبي لما تحرم والفجر والليل إذا يغشى وإنا أنزلناه في ليلة القدر ولم يكن وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله والفتح وما عدا ذلك بمكة.
لكن هناك نظر في بعض الصور كما أشار إلى ذلك البعض. بهذا نكون قد فرغنا من هذا التفسير المبارك، ولله الحمد والمنة، وتفسير مليء بالفوائد والدرر. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبله منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أنفع الناس، بل أنفع الناس وأكثر الناس انتفاعا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتفاسير السلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان الفراغ من هذا التفسير في يوم السبت الموافق 9 من شهر رمضان لعام 41,400,000. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.